عقيدة الإمام مالك رحمه الله، جمع الدكتور سعود بن عبد العزيز الدعجان. ويليه عقيدة الإمام مالك رحمه الله للإمام أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني، تحقيق الدكتور سعود بن عبد العزيز الدعجان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. لقد كتبت عن منهج الإمام مالك رحمه الله تعالى في العقيدة، وفصلت في منهجه، وأزلت كثيرا من الملابسات التي كانت تنسب إليه مما لم يصح مع مخالفته للعقيدة الصحيحة التي كان عليها السلف الصالح رحمهم الله تعالى من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان من الأئمة الأربعة وغيرهم. وحاولت من خلال ذلك الكتاب أن أربط بين عقيدة السلف وعقيدة الإمام مالك رحمه الله، فجاء البحث طويلا قد يصعب من خلاله معرفة الصحيح من عقيدته، لذا رأيت أن ألخص ذلك البحث في هذا المختصر الذي اكتفيت فيه بذكر ما صحت نسبته من عقيدة الإمام مالك رحمه الله تعالى. كما أنني رأيت أن ألحق بهذا المختصر عقيدة الإمام مالك لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، والتي ذكرها إجمالا في مقدمة كتابه الجامع، وذلك لأن ما كتبه ابن أبي زيد يتفق مع ما أثبته في هذا المختصر. الباب الأول: أصول منهج الإمام مالك في العقيدة. الفصل الأول: اعتصامه بالكتاب والسنة وتحذيره من الابتداع والتقليد. قال خالد بن نزار الأيلي: ما رأيت أحدا أنزع بكتاب الله عز وجل من مالك بن أنس. وعن ابن وهب قال: سمعت مالك بن أنس يقول: إلزم ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: أمران تركتهما فيكم لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين وسيد العالمين، إذا سئل عن الشيء فلا يجيب حتى يأتيه الوحي من السماء. وعن عبد الرحمن بن مهدي قال: سئل مالك بن أنس عن السنة فقال: ما لسم له غير السنة. وتلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولما سأله رجل: من أهل السنة يا أبا عبد الله؟ قال: الذين ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا رافضي ولا قدري. وقال ابن وهب: كنا عند مالك فذكرت السنة، فقال مالك: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وعن حميد بن الأسود قال: قال رجل لمالك بن أنس: أحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو من ذي الحليفة؟ قال له: بل من ذي الحليفة. فقال الرجل: فإني أحرم أنا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقال مالك: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وفي رواية عن عثمان بن عمر قال: جاء رجل إلى مالك فسأله عن مسألة، فقال له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فقال الرجل: أرأيت؟ فقال مالك: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. وفي رواية قال: سمعت مالك بن أنس وأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر، يعني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة في هذا؟ إنما هي أميال أزيدها. قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إني سمعت الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وعن ابن وهب قال: قال مالك: لم يكن من فتي الناس أن يقال لهم: لما قلت هذا؟ كانوا يكتفون بالرواية ويرضون بها. وعن عبد الله بن وهب قال: قال مالك بن أنس: لا تعارضوا السنة وسلموا لها. وقال ابن زيد رحمه الله فيما نقله من عقيدة مالك وأئمة السلف رحمهم الله: التسليم للسنن لا تعارض برأي ولا تدافع بقياس، وما تأوله منها السلف الصالح تأولناه، وما عملوا به عملناه، وما تركوه تركناه، ويسعنا أن نمسك عما أمسكوا ونتبعهم فيما بينوا، ونقتدي بهم فيما استنبطوه ورأوه في الحوادث، ولا نخرج عن جماعتهم فيما اختلفوا فيه أو في تأويله. وعن مطرف بن عبد الله قال: سمعت مالك بن أنس رضي الله عنه إذا ذكر عنده الزائغون في الدين يقول: قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها اتباع لكتاب الله عز وجل، واستكمال لطاعة الله عز وجل، وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها، ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو المهتدي، ومن انتصر بها فهو منصور، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله تعالى ما تولاه، وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. قال: وكان مالك إذا حدث بها ارتج سرورا. وعن ابن وهب قال: قال مالك: الحكم حكمان، حكم جاء به كتاب الله، وحكم أحكمته السنة. قال: ومجتهد رأيه لعله يوفق. قال: ومتكلف فطعن عليه. وفي رواية قال: الحكم الذي يحكم به بين الناس حكمان، ما في كتاب الله أو أحكمته السنة، فذلك الحكم الواجب وذلك الصواب، والحكم الذي يجتهد فيه العالم برأيه فلعله يوفق، وثالث متكلف فما أحراه ألا يوفق. وفي رواية قال: ما كان في كتاب الله أو أحكمته السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق لا شك فيه، وما كان من اجتهاد الرأي فالله أعلم به. وقال إسحاق بن إبراهيم الحنيني: قال مالك: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تم هذا الأمر واستكمل، فإنما ينبغي أن تتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتبع الرأي. قال معن بن عيسى: سمعت مالك بن أنس يقول: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فتركوه. وكان يقول: ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: إلا صاحب هذا القبر، وأشار بيده إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الهيثم بن جميل: قلت لمالك بن أنس: يا أبا عبد الله، إن عندنا قوما وضعوا كتبا يقول أحدهم: حدثنا فلان عن فلان عن عمر بن الخطاب بكذا وكذا، وفلان عن إبراهيم بكذا، ويأخذ بقول إبراهيم. قال مالك: وصح عندهم قول عمر؟ قلت: إنما هي رواية كما صح عندهم قول إبراهيم. فقال مالك: هؤلاء يستتابون. وقال مالك بن أنس: لما حج أبو جعفر المنصور دعاني، فدخلت عليه فحدثته، وسألني فأجبته، فقال: إني قد عزمت أن آمر بكتبك هذه التي وضعتها، يعني الموطأ، فتنسخ نسخة، ثم أبعث إلى كل من أمصار المسلمين منها نسخة، وآمرهم أن يعملوا بما فيها لا يتعدوه إلى غيره، ويدعوا ما سوى ذلك من هذا العلم المحدث، فإني رأيت أصل العلم رواية المدينة وعلمهم. قال: فقلت: يا أمير المؤمنين، لا تفعل هذا، فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل، وسمعوا أحاديث، ورووا روايات، وإن ردهم عما قد اعتقدوه شديد، فدع الناس وما هم عليه، وما اختار كل أهل بلد منهم لأنفسهم. فقال: لعمري لو طاوعتني على ذلك لأمرت به. قال عبد الله بن نافع: قال مالك: إن العبد لو ارتكب جميع الكبائر بعد أن لا يشرك بالله شيئا لرجوت له أرفع المنازل، لأن كل ذنب بين العبد وبين ربه هو منه على رجاء، وصاحب البدعة ليس هو منها على رجاء، إنما يهوى به في نار جهنم. موقفه من الرواية عن المبتدع. قال إسماعيل بن أبي أويس: سمعت خالي مالكا يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. قال معن بن عيسى: كان مالك بن أنس يقول: لا يؤخذ العلم عن أربعة، ويؤخذ من سوى ذلك، وذكر من هؤلاء الأربعة: صاحب الهوى يدعو إلى هواه، أو قال: مبتدع يدعو إلى بدعته. الفصل الثاني: ذمه للمراء والخصومات والجدل في الدين، وتحذيره من أهل الكلام والأهواء. قال أبو طالب المكي: كان مالك رحمه الله أبعد الناس من مذاهب المتكلمين وأشدهم نقضا للعراقيين وألزمهم لسنة السالفين من الصحابة والتابعين. قال الهيثم بن جميل: قلت لمالك بن أنس: يا أبا عبد الله، الرجل عالما بالسنة أيجادل عنها؟ قال: لا، ولكن يخبر بالسنة فإن قبلت منه وإلا سكت. وقال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: القرآن هو الإمام، فأما هذا المراء فلا أدري ما هو. قال إسحاق بن عيسى: رأيت رجلا من أهل المغرب جاء مالك بن أنس فقال: إن الأهواء كثرت قبلنا، فجعلت على نفسي إن أنا رأيتك أن آخذ بما تأمرني به. فوصف له مالك شرائع الإسلام: الصلاة والزكاة والصوم والحج، ثم قال: خذ بهذا ولا تخاصم. وكان إذا سأله الرجل عن شيء من الأهواء يقول له: اقرأ، لم يكن، فيقرأ إلى قوله تعالى: وذلك دين القيمة، فيضرب بيده على منكب الرجل ويقول: ما أمر الناس بهذا. وقال أشهب بن عبد العزيز: سمعت مالك بن أنس يقول: إياكم والبدع. قيل: يا أبا عبد الله، ما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسمائه وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون. وقال محمد بن عقيل بن الأزهر: جاء رجل إلى المزني يسأله عن شيء من الكلام فقال: إني أكره هذا، بل أنهى عنه كما نهى عنه الشافعي. لقد سمعت الشافعي يقول: سئل مالك عن الكلام والتوحيد فقال: محال أن نظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد. قال إسحاق بن إبراهيم الحنيني: قال مالك: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تم هذا الأمر واستكمل، فإنما ينبغي أن تتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتبع الرأي، فإنه متى اتبع الرأي جاء رجل آخر أقوى في الرأي منك فاتبعته، فأنت كلما جاء رجل غلبك اتبعته، أرى هذا لا يتم. وقال: أرأيت إن جاء من هو أجدل منه أيدع دينه كل يوم لدين جديد؟ وكان يحذر من أصحاب الرأي ويقول: إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنة. قال مالك: لم يكن شيء من هذه الأهواء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان. وقال عبد الرحمن بن مهدي: دخلت عند مالك وعنده رجل يسأله عن القرآن فقال: لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد، لعن الله عمرا، فإنه ابتدع هذه البدع من الكلام، ولو كان الكلام علما لتكلم فيه الصحابة والتابعون كما تكلموا في الأحكام والشرائع، ولكنه باطل يدل على باطل. قال مصعب بن عبد الله الزبيري: كان مالك بن أنس يقول: الكلام في الدين أكرهه، ولم يزل أهل بلدنا يكرهونه وينهون عنه، نحو الكلام في رأي جهم والقدر وكل ما أشبه ذلك، ولا أحب الكلام إلا فيما تحت عمل. فأما الكلام في دين الله وفي الله عز وجل فالسكوت أحب إلي، لأني رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام في الدين إلا ما تحته عمل. وفي رواية قال: سمعت مالك بن أنس يقول: أدركت أهل هذا البلد، يعني المدينة، وهم يكرهون المناظرة والجدل إلا فيما تحته عمل. قال إسحاق بن عيسى: قال مالك: من طلب الدين بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. ولذلك كان يقول: إذا قل الكلام أصيب الجواب، وإذا كثر الكلام كان من صاحبه فيه الخطأ. وقال: كان ابن هرمز قليل الكلام، وكان يرد على أهل الأهواء، وكان أعلم الناس بما اختلفوا فيه من ذلك. قال معن بن عيسى: انصرف مالك بن أنس رضي الله عنه يوما من المسجد وهو متكئ على يده، فلحقه رجل يقال له أبو الجويرية، كان يتهم بالإرجاء، فقال: يا أبا عبد الله، اسمع مني شيئا أكلمك به وأحاجك وأخبرك برأيي. قال: فإن غلبتني؟ قال: فإن غلبتك اتبعتني. قال: فإن جاء رجل آخر فكلمنا فغلبنا؟ قال: نتبعه. فقال مالك: يا عبد الله، بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد، وأراك تتنقل من دين إلى دين. قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. قال الشافعي: كان مالك بن أنس إذا جاءه بعض أهل الأهواء قال: أما أنا فعلى بينة من ربي وديني، وأما أنت فشاك، فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. قال عبد الله بن نافع: سمعت مالكا يقول: لو أن العبد ارتكب الكبائر كلها بعد أن لا يشرك بالله شيئا ثم نجا من هذه الأهواء لرجوت أن يكون في أعلى جنات الفردوس، لأن كل كبيرة بين العبد وبين ربه هو منها على رجاء، وكل هوى ليس هو منه على رجاء، إنما يهوي بصاحبه في نار جهنم. قال إسماعيل بن أبي أويس: سمعت مالكا يقول: ما قلت الآثار في قوم إلا ظهر فيهم الأهواء، ولا قلت العلماء إلا ظهر في الناس الجفاء. وفي رواية قال: إذا قل العلم ظهر الجفاء، وإذا قلت الآثار كثرت الأهواء. وقال عبد الله بن وهب: سمعت مالكا يقول: إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، وأن يكون متبعا لأثر من مضى قبله. قال عثمان بن عمر العبدي: جاء رجل إلى مالك فسأله عن مسألة، فقال له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فقال الرجل: أرأيت؟ قال مالك: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال عبد الله بن وهب: قال مالك: لم يكن من فتي الناس أن يقال: لما قلت هذا؟ كانوا يكتفون بالرواية ويرضون بها. قال إسحاق بن إبراهيم الحنيني: قال مالك بن أنس: إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء أهل السنة. وقال إسحاق بن عيسى: سمعت مالك بن أنس يعيب الجدل في الدين ويقول: كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم لجدله. وقال عبد الله بن وهب: سمعت مالكا يقول: ليس الجدل من الدين بشيء. ولذلك كان مالك يقول: الداء العضال التنقل في الدين. وقال عبد الله بن مسلمة بن قعنب: قال مالك بن أنس: مهما تلاعبت به من شيء فلا تلعبن بأمر دينك. وكان يقول: كان يقال: لا تمكن زائغ القلب من أذنيك، فإنك ما تدري ما يعلقك من ذلك. وقال أبو مصعب الزهري: رأيت مالكا وقوم يتجادلون عنده، فقام ونفض رداءه وقال: إنما أنتم جرب. وقال عبد الله بن وهب: سمعت مالكا يقول: قال رجل: لقد دخلت في هذه الأديان فلم أر شيئا مستقيما. فقال رجل من أهل المدينة من المتكلمين: فأنا أخبركم لما ذلك؟ لأنك لا تتقي الله، فلو كنت تتقي الله جعل الله لك من أمرك مخرجا. وقال عبد الرحمن بن مهدي: قال مالك بن أنس: قيل لرجل عند الموت: على أي دين تموت؟ قال: على دين أبي عمارة، كأنه رجل كان يتولاه من أهل الأهواء. قال: فقال مالك: يدع المشؤوم دين أبي القاسم ويموت على دين أبي عمارة. وقال عبد الله بن وهب: سمعت مالك بن أنس يقول: المراء في العلم يقسي القلب ويورث الضغن. قال مطرف بن عبد الله: سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده الزائغون في الدين، وفي رواية قال: إذا ذكر عنده فلان من أهل الزيغ والأهواء يقول. قال عمر بن عبد العزيز: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها اتباع لكتاب الله عز وجل، واستكمال لطاعة الله عز وجل، وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو المهتدي، ومن انتصر بها فهو منصور، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولاه، وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. قال: وكان مالك إذا حدث بها ارتج سرورا. الفصل الثالث: هجره لأهل البدع والأهواء، ونهيه عن مجالستهم أو مكالمتهم أو السلام عليهم أو الصلاة خلفهم أو عيادة مرضاهم. قال معن بن عيسى: إن رجلا بالمدينة يقال له أبو الجويرية كان يرى الإرجاء، فقال مالك: لا تناكحه. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه أحمد بن حنبل أنه قال: كان ثور بن يزيد الكلاعي يرى القدر، وكان من أهل حمص، أخرجوه ونفوه لأنه كان يرى القدر. قال: وبلغني أنه أتى المدينة فقيل لمالك: قد قدم ثور. فقال: لا تأتوه. قال: لا يجتمع عند رجل مبتدع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال مالك في القدرية والإباضية: لا يصلى على موتاهم، ولا تتبع جنائزهم، ولا تعاد مرضاهم. وفي رواية: سئل عن الصلاة خلف الإباضية والواصلية فقال: ما أحبه. فقيل: فالسكنى معهم في بلادهم. فقال: ترك ذلك أحب إلي. وسئل عن مجالسة القدرية وكلامهم فقال: لا تكلمهم ولا تقعد إليهم إلا أن تجلس إليهم تغلظ عليهم، قلت إن لنا جيرانا لا أكلمهم ولا أخاصمهم. فقال لا تجالسهم، عادهم في الله. يقول الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، فلا توادهم. وسئل عن عيادة أهل القدر قال لا تعودوهم. وقال ابن القاسم سئل مالك عن أهل القدر أيسلم عليهم؟ قال لا يسلم عليهم. قال ابن القاسم وكأني رأيته يرى ذلك في أهل الأهواء كلهم ولم يبينه. وقال مالك بئس القوم أهل الأهواء، لا تسلم عليهم. وقال ابن وهب سمعت مالك بن أنس يقول لا يصلى خلف القدرية ولا أرى أن يناكحوا. وقال أشهب بن عبد العزيز سئل مالك عن القدرية فقال قوم سوء فلا تجالسوهم. قيل لا يصلى خلفهم؟ قال نعم. وفي العتبية قال مالك في الذي يسافر إلى أرض البربر فيدخل بلاد أهل الأهواء فيكون معه السيف والسرج فيريد أن يبيع منهم وهم أصحاب بدع وأصحاب أهواء يقاتل بعضهم بعضا. قال لا أحب أن يبيع السلاح لمن يناوئ به أهل الإسلام. وعن أبي عبد الله محمد بن أحمد بن إسحاق بن خويز من داد المصري المالكي قال في كتاب الإجارات من كتابه في الخلاف قال مالك لا يجوز الإجارة في شيء من كتب أهل الأهواء والبدع والتنجيم. الفصل الرابع إثباته معاني الأسماء والصفات وتفويضه كيفيتها. جاء رجل إلى الإمام مالك فقال له يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال مالك الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وفي رواية قال كما وصف نفسه ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع. قال أشهب بن عبد العزيز سمعت مالك بن أنس يقول إياكم والبدع. قيل وما البدع؟ قال أهل البدع الذين يتكلمون في أسمائه وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون. الفصل الخامس محبته لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم واعترافه بفضلهم وموالاتهم والاستغفار لهم وتغليظ القول لمن يبغضهم. قال مالك رضي الله عنه بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة رضي الله عنهم الذين فتحوا الشام يقولون والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا. وقال من كان يبغض أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو كان في قلبه عليهم غل فليس له حق في فيء المسلمين. ثم قرأ قوله تعالى ما أفاء الله على رسوله إلى قوله والذين جاءوا من بعدهم. الفصل السادس موقفه من ترتيب الخلفاء الراشدين وتفاضلهم. سئل الإمام مالك عن خير هذه الأمة بعد نبيها فقال أبو بكر، أو في ذلك شك؟ قد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة ومعه غيره، وأمره على الحج ومعه غيره. وفي رواية سئل عن أبي بكر وعمر فقال ليس فيهما إشكال، إنهما أفضل من غيرهما، أو قال ليس في ذلك شك. وعن مصعب بن الزبيري أن هارون الرشيد لما حج أتى مالكا فاستأذن عليه فحجبه ثم أذن له، وفي رواية لبعضهم ثم خرج إليه، فلما دخل عليه قال يا أبا عبد الله ما حملك على أن أبطأت وقد علمت مكاني؟ وفي رواية جلستنا ببابك. فقال والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن توضأت وعلمت أنك لا تأتي إلا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحببت أن أتأهب له. فقال قد علمت أن الله ما رفعك باطلا. وأخذه بيده ومضى إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني عن مكان أبي بكر وعمر من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال كان محلهما منه في حياته كمحلهما منه بعد وفاته. فقال شفيتني يا مالك، شفيتني يا مالك. وروى مطرف بن عبد الله عن مالك أنه قال قال لي أمير المؤمنين هارون الرشيد يا مالك كيف كانت منزلة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت يا أمير المؤمنين قربهما منه في حياته كقرب مضجعهما من مضجعه بعد وفاته. فقال شفيتني يا مالك، شفيتني يا مالك. وقال عبد العزيز بن أبي حازم سألت مالكا فيما بيني وبينه من تقدم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أقدم أبا بكر وعمر، لم يزد على هذا. وعن ابن القاسم وغيره أن مالكا سئل عن تفضيل أبي بكر وعمر على غيرهما فقال: لا شك في أبي بكر وعمر أنهما أفضل من غيرهما، أو قال: لا إشكال فيهما، أو قال: ليس في ذينك شيء. وسئل الإمام مالك عن عثمان وعلي أيهما أفضل، فقال: ما أدركت أحدا ممن يقتدى به إلا وهو يرى الكف عنهما، يريد التفضيل بينهما. وقال إسماعيل بن أبي أويس: قال مالك: ليس من أمر الناس الذي مضوا عليه أن يفاضلوا بين الناس. وقال عبد الله بن وهب: سألت مالك بن أنس من أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أبو بكر وعمر. قلت: ثم من؟ قال: أمسك. قلت: يا أبا عبد الله، إنك إمام أقتدي بك في ديني. قال: أبو بكر وعمر ثم عثمان. وقال أشهب: كنا عند مالك إذ وقف عليه رجل من العلويين وكانوا يغلبون على مجلسه، فناداه: يا أبا عبد الله، فأشرف له مالك، ولم يكن إذا ناداه أحد يجيبه أكثر من أن يشرف برأسه. فقال له الطالبي: إني أريد أن أجعلك حجة بيني وبين الله إذا قدمت عليه فسألني. فقال له: قل. فقال: من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قال العلوي: ثم من؟ قال مالك: ثم عمر. قال العلوي: ثم من؟ قال: الخليفة المقتول ظلما عثمان. قال العلوي: والله لا أجالسك أبدا. قال مالك: فالخيار لك. وقال أبو مصعب: سئل مالك من أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال مالك: أبو بكر. قيل: ثم من؟ قال: ثم عمر. قيل: ثم من؟ قال: عثمان. قيل: ثم من؟ قال: هنا وقف الناس. هؤلاء خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر أبا بكر بالصلاة، واختار أبو بكر عمر، وجعلها عمر إلى ستة فاختاروا عثمان، فوقف الناس هنا. زاد في رواية: وليس من طلب الأمر كمن لم يطلبه. وقال سويد بن سعيد: سمعت مالك بن أنس وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة والفضيل بن عياض وشريك بن عبد الله ويحيى بن سليم ومسلم بن خالد وهشام بن سليمان المخزومي وجرير بن عبد الحميد وعلي بن مسهر وعبدة وعبد الله بن إدريس وحفص بن غياث ووكيعة ومحمد بن فضيل وعبد الرحيم بن سليمان وعبد العزيز بن أبي حازم والدراوردي وإسماعيل بن جعفر وحاتم بن إسماعيل وعبد الله بن يزيد المقري وجميع من حملت عنهم العلم يقولون: أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. وفي رواية عن مالك أنه قال مثل قول الشافعي، يعني أن ترتيبهم في التفضيل كترتيبهم في الخلافة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. الباب الثاني. الفصل الأول. قوله في الإيمان. قال عبد الله بن نافع: كان مالك يقول: الإيمان قول وعمل. وقال ابن وهب: سئل مالك بن أنس عن الإيمان فقال: قول وعمل. وقال أشهب بن عبد العزيز: قال مالك: أقام الناس يصلون نحو بيت المقدس 16 شهرا، ثم أمروا بالبيت الحرام، فقال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. قال مالك: وإني لأنكر بهذه الآية قول المرجئة إن الصلاة ليست من الإيمان. وقال معن بن عيسى: سمعت مالك بن أنس سأله رجل عن الإيمان فقال: الإيمان قول وعمل. وقال سويد بن سعيد: سمعت مالك بن أنس وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة والفضيل بن عياض، وذكر أقواما غيرهم، قال: وجميع من حملت عنهم العلم يقولون: الإيمان قول وعمل. وقال الوليد بن مسلم: سمعت الأوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز ينكرون قول من يقول إن الإيمان قول بلا عمل، ويقولون: لا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بإيمان. وقال يحيى بن سليم: سألت 10 من الفقهاء عن الإيمان فقالوا: قول وعمل. ثم ذكرهم حتى قال: وسألت مالك بن أنس فقال: قول وعمل. قال أبو سلمة الخزاعي: قال مالك: الإيمان المعرفة والإقرار والعمل. وقال أبو عثمان الزبيري: كان مالك يقول: الإيمان قول وعمل. وقال عبد الرزاق: سمعت سفيان الثوري ومالك بن أنس وذكر أقواما غيرهم يقولون الإيمان قول وعمل. وقال محمد بن سليم: وكان مالك بن أنس يقول الإيمان قول وعمل. وقال أحمد بن حنبل: بلغني أن مالك بن أنس وابن جريج وذكر أقواما غيرهم قالوا الإيمان قول وعمل. وفي العتبية قال مالك في قوله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال: هي صلاة المؤمنين إلى بيت المقدس قبل أن تصرف القبلة، فلما أنزل صرف القبلة أنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، للصلاة التي كانوا يصلونها تلقاء بيت المقدس. وفي الجامع لابن أبي زيد القيرواني قال مالك: الإيمان قول وعمل. وقال القاضي عياض: قال غير واحد: سمعت مالكا يقول الإيمان قول وعمل. الفصل الثاني: قوله في زيادة الإيمان ونقصانه. قال عبد الله بن نافع: قال مالك: الإيمان يزيد وينقص. وقال الوليد بن مسلم: سمعت أبا عمرو يعني الأوزاعي ومالكا وسعيد بن عبد العزيز يقولون ليس للإيمان منتهى، هو في زيادة أبدا، وينكرون على من يقول إنه مستكمل الإيمان وأن إيمانه كإيمان جبريل عليه السلام. وقال سويد بن سعيد: سمعت مالك بن أنس وحماد بن زيد وذكر أقواما غيرهم قال: وجميع من حملت عنهم العلم يقولون الإيمان يزيد وينقص. وقال إسحاق يعني الفروي: كنت عند مالك قال الإيمان يزيد وينقص، قال الله عز وجل: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. وفي رواية له قال: كنت عند مالك بن أنس فسمعت حماد بن أبي حنيفة يقول لمالك: يا أبا عبد الله، إن لنا رأيا نعرضه عليك، فإن رأيته حسنا مضينا عليه، وإن رأيته غير ذلك كففنا عنه. قال: وما هو؟ قال: يا أبا عبد الله، لا نكفر أحدا بذنب، الناس كلهم مسلمون عندنا. قال: ما أحسن هذا، ما بهذا بأس. فقام إليه داود بن أبي زنبر وإبراهيم بن حبيب وأصحاب له فقالوا: يا أبا عبد الله، إن هذا يقول بالإرجاء، قال: ديني مثل دين جبريل وميكائيل والملائكة المقربين. قال: لا والله، الإيمان يزيد وينقص، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وإذ قال إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فطمأنينة قلبه زيادة في إيمانه. وقال عبد الرزاق: سمعت مالك بن أنس وسفيان الثوري وذكر أقواما غيرهم يقولون الإيمان يزيد وينقص. وفي رواية قال: لقيت 62 شيخا وذكر منهم مالك بن أنس قال: كلهم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وعن قيس بن مسلم عن سعيد بن جبير في قوله ليطمئن قلبي قال: ليزداد إيماني، وكذلك فسره مالك بن أنس. وقال عبد الله بن وهب: قال مالك: لا يستكمل الرجل الإيمان حتى يخزن لسانه. وقال عبد الرزاق: كان معمر وابن جريج وسفيان الثوري ومالك بن أنس يكرهون أن يقولوا أنا مستكمل الإيمان على إيمان جبريل وميكائيل. وقال القاضي عياض: قال غير واحد: سمعت مالكا يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وبعضه أفضل من بعض. الفصل الثالث: قوله في علاقة الإسلام بالإيمان. سأل عبد الملك الميموني الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: قلت لأبي عبد الله: تفرق بين الإسلام والإيمان؟ قال: نعم، وأقول مسلم ولا أستثني. قلت: بأي شيء تحتج؟ قال: عامة الأحاديث تدل على هذا. ثم ذكر بعض الأدلة على ذلك، ثم قال: قال لي ابن حنبل وحماد بن زيد: يفرق بين الإيمان والإسلام. قال: وحدثنا أبو سلمة الخزاعي قال: قال مالك وشريك وذكر قولهم قول حماد بن زيد: فرق بين الإيمان والإسلام. الفصل الرابع: قوله في الاستثناء في الإيمان. قال الوليد بن مسلم: سمعت أبا عمرو يعني الأوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز لا ينكرون أن يقول أنا مؤمن. ويأذنون في الاستثناء أن أقول أنا مؤمن إن شاء الله. الفصل الخامس: موقفه من مرتكب الكبيرة. قال ابن وهب: قال مالك: إن أصوب ذلك وأعدله عندي إذا قال لا إله إلا الله ثم هلك أن يغسل ويصلى عليه. وقال ابن القاسم: سمعت مالكا يقول: لا تكفروا أهل التوحيد بذنب ولا تشركوهم. وقال عبد الله بن نافع: سمعت مالكا يقول: لو أن رجلا ركب الكبائر كلها بعد أن لا يشرك بالله ثم تخلى من هذه الأهواء والبدع وذكر كلاما دخل الجنة. وفي رواية عنه قال: لو أن العبد ارتكب الكبائر كلها بعد أن لا يشرك بالله شيئا ثم نجا من هذه الأهواء لرجوت أن يكون في أعلى جنات الفردوس، لأن كل كبيرة بين العبد وبين ربه هو منها على رجاء، وكل هوى ليس هو منه على رجاء، إنما يهوي بصاحبه في نار جهنم. وقال بشر بن عمران الزهري: سمعت مالكا يقول: لو أن العبد ارتكب الكبائر بعد أن لا يشرك بالله شيئا ثم نجا من هذه البدع والتناول لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأرجو أن يكون في أعلى درجات الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. الباب الثالث: قوله في صفات الله جل وعلا. الفصل الأول: قوله في القرآن وأنه كلام الله وصفة من صفاته. قال ابن أبي أويس: سمعت خالي مالك بن أنس وجماعة من العلماء بالمدينة وذكروا القرآن فقالوا: كلام الله عز وجل، وهو منه، وليس من الله عز وجل شيء مخلوق. وفي رواية أخرى قال ابن أبي أويس: القرآن كلام الله وعلمه ووحيه وتنزيله. هذه مقالة خالي مالك. وقال عبد الله بن نافع: كان مالك بن أنس يقول: القرآن كلام الله. وقال أبو مصعب الزهري: سمعت مالك بن أنس يقول: القرآن كلام الله وليس بمخلوق. وقال زهير بن عباد: كان كل من أدركت من المشايخ مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وفضيل بن عياض وعيسى بن يونس وعبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح وغيرهم ممن أدركت من فقهاء الأمصار مكة والمدينة والعراق والشام ومصر وغيرها يقولون: القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق، ولا ينفعه علم حتى يعلم ويؤمن أن القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق. وعن سويد بن سعيد قال: سمعت مالك بن أنس وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة والفضيل بن عياض وذكر أقواما غيرهم إلى أن قال: وجميع من حملت عنهم العلم يقولون: القرآن كلام الله تعالى وصفة ذاته غير مخلوق، من قال إنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم. وفي الجامع لابن أبي زيد القيرواني قال مالك: القرآن كلام الله، وكلامه لا يبيد ولا ينفد، وليس بمخلوق. الفصل الثاني: قوله في صفة استواء الله على عرشه وعلوه على خلقه. قال سحنون: أخبرني بعض أصحاب مالك أنه كان قاعدا عند مالك فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله، مسألة. فسكت عنه، ثم قال له: مسألة. فسكت عنه، ثم عاد فرفع إليه مالك رأسه كالمجيب له، فقال له السائل: يا أبا عبد الله، مسألة، الرحمن على العرش استوى، كيف كان استواؤه؟ قال: فطأطأ رأسه ساعة ثم رفعه فقال: سألت عن غير مجهول، وتكلمت في غير معقول، ولا أراك إلا امرأ سوء، أخرجوه. وقال جعفر بن ميمون: سئل مالك بن أنس عن قوله: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا ضالا، وأمر به أن يخرج من مجلسه. وقال مهدي بن جعفر: حدثنا جعفر بن عبد الله وكان من أهل الحديث ثقة عن رجل قد سماه لي قال: جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: فما رأينا مالكا وجد من شيء كوجده من مقالته، وعلاه الرحضاء وأطرق، وجعلنا ننتظر ما يأمر به فيه. قال: ثم سري عن مالك فقال: الكيف غير معقول، والاستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وإني لأخاف أن تكون ضالا. ثم أمر به فأخرج. وقال عبد الله بن وهب: كنا عند مالك بن أنس فدخل رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استواؤه؟ قال: فأطرق مالك وأخذته الرحضاء، ثم رفع رأسه فقال: الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه، ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع، وأنت رجل سوء صاحب بدعة، أخرجوه. قال: فأخرج الرجل. وقال يحيى بن يحيى التميمي: كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، فكيف استوى؟ قال: فأطرق مالك رأسه حتى علاه الرحضاء، ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. فأمر به أن يخرج. قال عبد الله بن نافع: قيل لمالك: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال مالك رحمه الله: استواؤه معقول، وكيفيته مجهولة، وسؤالك عن هذا بدعة، وأراك رجل سوء. وقال مهدي بن جعفر عن مالك بن أنس أنه سأله عن قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: فأطرق مالك ثم قال: استواؤه مجهول، والفعل منه غير معقول، والمسألة عن هذا بدعة. وقال بقي بن مخلد: حدثنا أيوب بن صالح المخزومي بالرملة قال: كنا عند مالك إذ جاءه عراقي فقال له: يا أبا عبد الله، مسألة أريد أن أسألك عنها. فطأطأ مالك رأسه فقال له: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: سألت عن غير مجهول، وتكلمت في غير معقول، إنك امرؤ سوء، أخرجوه بضبعيه. فأخرجوه. وقال سفيان بن عيينة: سأل رجل مالكا فقال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى يا أبا عبد الله؟ فسكت مالك مليا حتى علاه الرحضاء، وما رأينا مالكا وجد من شيء وجده من مقالته، وجعل الناس ينظرون ما يأمر به. ثم سري عنه فقال: الاستواء منه معلوم، والكيف منه غير معقول، والسؤال عن هذا بدعة، والإيمان به واجب، وإني لأظنك ضالا، أخرجوه. فناداه الرجل: يا أبا عبد الله، والله الذي لا إله إلا هو، لقد سألت عن هذه المسألة أهل البصرة والكوفة والعراق، فلم أجد أحدا وفق لما وفقت إليه. وعن جعفر بن ميمون قال: سئل مالك بن أنس عن قوله: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا ضالا. وأمر به أن يخرج من مجلسه. الفصل الثالث: قوله في صفة المعية. عن عبد الله بن نافع قال: كان مالك بن أنس رحمه الله يقول: الله عز وجل في السماء، وعلمه في كل مكان، لا يخلو منه شيء. وتلا هذه الآية: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم. وقال القاضي عياض: قال غير واحد: سمعت مالكا يقول: الله في السماء، وعلمه في كل مكان. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن نقل آثارا عن السلف في إثبات علو الله على خلقه ونفي الحلول، ومنها رواية عبد الله بن نافع، وروى هذا الكلام عن مالك مكي خطيب قرطبة فيما جمعه من تفسير مالك نفسه، وكل هذه الأسانيد صحيحة. الفصل الرابع: قوله في صفة النزول. قال زهير بن عباد: كل من أدركت من المشايخ مالك بن أنس وسفيان وفضيل بن عياض وعبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح يقولون: النزول حق. وفي رواية أن مالكا قال في أحاديث الصفات: أمضي الحديث كما ورد بلا كيف ولا تحديد، إلا بما جاءت به الآثار وبما جاء الكتاب. قال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، ينزل كيف شاء بقدرته وعلمه وعظمته، أحاط بكل شيء علما. الفصل الخامس: إثباته رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة بأبصارهم. قال عبد الله بن وهب: قال مالك رحمه الله تعالى: الناس ينظرون إلى الله عز وجل يوم القيامة بأعينهم. وقال أشهب بن عبد العزيز قال رجل لمالك يا أبا عبد الله هل يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة؟ قال لو لم ير المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعير الله الكفار بالحجاب، فقال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وفي رواية زاد فقال يا أبا عبد الله فإن قوما يزعمون أن الله لا يرى. قال مالك السيف السيف. قال ابن نافع وأشهب وأحدهما يزيد عن الآخر قلت يا أبا عبد الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ينظرون إلى الله؟ قال نعم بأعينهم هاتين. قلت له فإن قوما يقولون لا ينظر إلى الله، إن ناظرة بمعنى منتظرة إلى الثواب. قال كذبوا بل ينظرون إلى الله، أو ما سمعت قول موسى عليه السلام رب أرني أنظر إليك؟ أفترى موسى سأل ربه محالا فقال الله لن تراني في الدنيا لأنها دار فناء ولا ينظر ما يبقى بما يفنى، فإذا صاروا إلى دار البقاء نظروا بما يبقى إلى ما يبقى، وقال الله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وعن عبد الرحمن بن القاسم قال سأل أبو السمح مالكا فقال يا أبا عبد الله أنرى الله يوم القيامة؟ فقال نعم، يقول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال لقوم آخرين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال أبو حفص التنيسي سمعت مالك بن أنس يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قوم يقولون إلى ثوابه. قال كذبوا فأين هم من قول الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وفي الجامع لابن أبي زيد القيرواني قيل لمالك أيرى الله عز وجل يوم القيامة؟ قال نعم، يقول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الباب الرابع الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم السلام. الفصل الأول ما ورد عنه في التفاضل بين الأنبياء والرسل وتعظيمهم. قال عبد الرحمن بن القاسم سمعت مالك بن أنس يقول بلغني أن عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا كان حملهما جميعا، فبلغني أن أم يحيى قال في مريم إني أرى ما في بطني يسجد لما في بطنك. قال مالك أراه لفضل عيسى على يحيى. وقال مالك رحمه الله من سب أحدا من الأنبياء والرسل أو جحد ما أنزل إليهم أو جحد منهم أحدا أو جحد ما جاءوا به فهو بمنزلة من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فيه ما يصنع فيه هو، لأن الله تعالى يقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ثم قال على إثرها فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال في النساء إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ففي هذا كله بيان. الفصل الثاني ما ورد عن الإمام مالك في الإيمان به صلى الله عليه وسلم. المبحث الأول الاقتداء به وتعظيمه وإجلاله صلى الله عليه وسلم. قال بشر بن عمر كان مالك لا يضحك، فقيل له في ذلك فقال الضحك يدعو إلى السفه، وقد بلغني أن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم كان تبسما. قال أبو مصعب الزهري سمعت مالكا يقول إني لأذكر وما في وجهي طاقة شعر وما منا أحد يدخل المسجد إلا معتما إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال معن بن عيسى كان مالك بن أنس رحمة الله عليه إذا أراد أن يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل وتبخر وتطيب، فإذا رفع أحد صوته عنده قال: اغضض من صوتك، فإن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. من رفع صوته عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما رفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. وقال مصعب بن عبد الله: كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه، فقيل له يوما في ذلك فقال: لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم علي ما ترون، ولقد كنت أرى محمد بن المنكدر وكان سيد القراء لا نكاد نسأله عن حديث أبدا إلا يبكي حتى نرحمه، لقد كنت أرى جعفر بن محمد الصادق وكان كثير الدعابة والتبسم، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم اصفر، وما رأيته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة، قد اختلفت إليه زمانا فما كنت أراه إلا على ثلاث خصال: إما مصليا، وإما صامتا، وإما يقرأ القرآن، ولا يتكلم فيما لا يعنيه، وكان من العلماء والعباد الذين يخشون الله عز وجل. ولقد كان عبد الرحمن بن القاسم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى لونه كأنه نزف منه الدم، وقد جف لسانه في فمه هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد كنت آتي عامر بن عبد الله بن الزبير فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى لا يبقى في عينه دموع. ولقد رأيت الزهري وكان من أهنأ الناس وأقربهم، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه ما عرفك ولا عرفته. ولقد كنت آتي صفوان بن سليم وكان من المتعبدين المجتهدين، فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى، فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس عنه ويتركوه. المبحث الثاني: تعظيمه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو مصعب الزهري: كان مالك لا يحدث إلا على وضوء، إجلالا منه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو سلمة الخزاعي: كان مالك بن أنس إذا أراد أن يخرج يحدث توضأ وضوءه للصلاة، ولبس أحسن ثيابه، ولبس قلنسوته، ومشط لحيته، فقيل له في ذلك فقال: أوقر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال إسماعيل بن أبي أويس: كان مالك بن أنس إذا أراد أن يحدث توضأ وجلس على صدر فراشه وسرح لحيته وتمكن في جلوسه بوقار وهيبة وحدث، فقيل له في ذلك فقال: أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحدث إلا على طهارة متمكنة. وفي رواية: كان خالي مالك لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة. وقال مطرف بن عبد الله: كان مالك إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل وتطيب ولبس ثيابا جددا ثم حدث. قال غيره: إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال يحيى بن عبد الله بن بكير: كان مالك بن أنس رحمه الله تعالى إذا عرض عليه الموطأ تهيأ ولبس ثيابه وعمامته ثم أطرق، فلا يتنخم ولا يبزق ولا يعبث بشيء من لحيته حتى يفرغ من القراءة، إعظاما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال مصعب بن عبد الله الزبيري وغير واحد أن هارون الرشيد لما حج أتى مالكا فاستأذن عليه فحجبه ثم أذن له، وفي رواية بعضهم: ثم خرج إليه، فلما دخل عليه قال: يا أبا عبد الله، ما حملك على أن أبطأت وقد علمت مكاني؟ وفي رواية: حبستنا ببابك. فقال: والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن توضأت، وعلمت أنك لا تأتي إلا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحببت أن أتأهب له. فقال: قد علمت أن الله ما رفعك باطلا. قال إبراهيم بن عبد الله بن قريم الأنصاري قاضي المدينة: مر مالك بن أنس على أبي حازم وهو يحدث فجازه، فقيل له فقال: إني لم أجد موضعا أجلس فيه، فكرهت أن آخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قائم. وقال ابن القاسم: قيل لمالك: لم لم تكتب عن عمرو بن دينار؟ قال: أتيته والناس يكتبون عنه قياما، فأجللت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكتبه قائما. قال إسماعيل بن أبي أويس: كان مالك يكره أن يحدث في الطريق أو هو قائم أو مستعجل، وقال: أحب أن أتفهم ما أحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الرحمن بن مهدي: سألت مالك بن أنس عن حديث وأنا أصحبه في الطريق، فقال: هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكره أن أحدثك ونحن نستطرق الطريق، فإن شئت أن أجلس وأحدثك به فعلت، وإن شئت أن تصحبني إلى منزلي وأحدثك به فعلت. قال: فصحبته إلى منزله فجلس وتمكن ثم حدثني. وقال ابن مهدي: وسألوا مالكا بالموسم وهو قائم فلم يحدثهم. وعنه قال: مشيت يوما مع مالك إلى العقيق فسألته عن حديث فانتهرني، وقال لي: كنت في عيني أجل من أن تسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي. وقال خالد بن نزار: سألت مالكا عن شيء وكان متكئا، فقال: حدثني يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب، ثم استوى جالسا وتخلل بكساء وقال: أستغفر الله. فقلت له في ذلك، فقال: إن العلم أجل من ذلك، ما حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متكئ. وقال إسماعيل بن أبي أويس: لم يكن يجلس مالك على المنصة إلا إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال سعيد بن عفير: سألت مالك بن أنس عن الرجل يسمع الحديث فيأتي به على معناه، فقال: لا بأس به إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أحب أن يؤتى به على ألفاظه. وفي رواية قال: قال مالك بن أنس: كل حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يؤدى على ألفاظه وعلى ما روي، وما كان عن غيره فلا بأس إذا أصاب المعنى. وقال معن بن عيسى: سألت مالكا عن معنى الحديث، فقال: أما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأده كما سمعته، وأما غير ذلك فلا بأس بالمعنى. وقال أشهب بن عبد العزيز: سألت مالكا عن الأحاديث يقدم فيها ويؤخر والمعنى واحد، فقال: أما ما كان منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أكره ذلك، وأكره أن يزاد فيها وينقص منها، وما كان من قول غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أرى بذلك بأسا إذا كان المعنى واحدا. وقال معن بن عيسى: كان مالك يتقي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين التي والذي ونحوهما. وفي رواية: كان مالك يتحفظ من الباء والتاء والثاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. المبحث الثالث: تعظيم الإمام مالك للمدينة وتفضيلها على مكة. قال القاضي: قال محمد بن مسلمة: دخل مالك على المهدي فقال له: أوصني. فقال: أوصيك بتقوى الله وحده، والعطف على أهل بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيرانه، فإنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المدينة مهاجري، وبها قبري، وبها مبعثي، وأهلها جيراني، وحقيق على أمتي حفظي في جيراني، فمن حفظهم كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة، ومن لم يحفظ وصيتي في جيراني سقاه الله من طينة الخبال. وقال مصعب الزبيري: سمعت مالكا يقول: لما قدم هارون كنت قد لقيته، فقلت: يا أمير المؤمنين، إن لأهل المدينة حقا، فاستوص بهم خيرا. فقال: وما حقهم؟ فقلت: هل تعلم أنه يعرف على وجه الأرض قبر نبي غير قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قلت: فلو أن أهل المدينة خرجوا عنها وجب عليك أن تجيء بمن يسكنها ويجاور قبره وتجري عليه الرزق. فقال لي: لو لم أملك من الدنيا إلا ردائي هذا لواسيتهم به. وفي رواية قال: لما قدم المهدي المدينة استقبله مالك وغيره من أشرافها على أميال، فلما بصر بمالك انحرف إليه فعانقه وسلم عليه وسايره، فالتفت مالك إلى المهدي فقال: يا أمير المؤمنين، إنك تدخل الآن المدينة فتمر بقوم عن يمينك ويسارك، وهم أولاد المهاجرين والأنصار، فسلم عليهم، فإنما على وجه الأرض قوم خير من أهل المدينة ولا خير من المدينة. فقال له: ومن أين قلت يا أبا عبد الله؟ قال: لأنه لا يعرف قبر نبي اليوم على وجه الأرض غير قبر محمد صلى الله عليه وسلم، ومن كان قبر محمد عندهم فينبغي أن تعلم فضلهم على غيرهم، ففعل المهدي ما أمره به مالك. فلما دخل المدينة ونزل وجه ببغلته إلى مالك ليركبها ويأتيها، فرد البغلة وقال: إني لأستحي من الله أن أركب في مدينة فيها جثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأتاه ماشيا، وكان به علة، فاتكأ على المغيرة المخزومي وعلي بن حسن العلوي وعلي بن أبي علي الذهبي، وهؤلاء علماء المدينة وأشرافها. فلما بصر به المهدي قال: يا سبحان الله، ترك ركوب البغلة إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيض له هؤلاء فاتكأ عليهم، والله لو دعوتهم أنا إلى هذا ما أجابوني. فقال المغيرة: يا أمير المؤمنين، نحن قد افتخرنا على أهل المدينة لما اتكأ علينا. وقال الشافعي: رأيت بباب مالك كراعا من أفراس خراسان ويقال مصر، فقلت له: ما أحسنها؟ فقال: هي هبة مني إليك. فقلت: دع لنفسك منها دابة تركبها. فقال: إني أستحي من الله أن أطأ تربة فيها نبي الله بحافر دابتي. وذكر القاضي عياض أن الإمام مالكا أفتى في من قال: تربة المدينة ردية يضرب 30 درة، وأمر بحبسه وكان له قدر، وقال: ما أحوجه إلى ضرب عنقه، تربة دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يزعم أنها غير طيبة. وقال ابن أبي زيد القيرواني: قال مالك: اختار الله المدينة لرسوله صلى الله عليه وسلم لمحياه ومماته، وتبوئت بالإيمان والهجرة، وافتتحت القرى بالسيف حتى مكة، وافتتحت المدينة بالقرآن، ولو علم عمر موضعا أفضل منها لم يدع الله أن يدفن فيها. قال مالك: وبها جدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثاره ومنبره، ومنها يحشر خيار الناس، وقد بارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم وفي مدهم وصاعهم، ورغب في سكناها والصبر على لأوائها. وقال مالك: استشارني بعض ولاة المدينة أن يطلع منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخفين، فنهيته عن ذلك، ولم أرى أن يطلعه بخفين. المبحث الرابع: موقف الإمام مالك من الدعاء أمام قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض في المبسوط عن مالك قال: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ولكن يسلم ويمضي. ثم قال: قال مالك في رواية ابن وهب: إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة، ويدنو ويسلم ولا يمس القبر. وقال مالك في المبسوط: وليس يلزم من دخل المسجد وخرج من أهل المدينة الوقوف بالقبر، وإنما ذلك للغرباء. وقال فيه أيضا: ولا بأس لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمر. قيل له: فإن أناسا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه، يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر، وربما وقفوا في الجمعة أو الأيام المرة والمرتين أو أكثر عند القبر، فيسلمون ويدعون ساعة. فقال مالك: لم يبلغني هذا عن أهل الفقه ببلدنا، وتركه واسع، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك، ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا. المبحث الخامس: موقف الإمام مالك رحمه الله تعالى من السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. كره الإمام مالك أن يقول الرجل: زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، واستعظمه. كذلك كره الإمام مالك رحمه الله تعالى النذر بالسفر إلى المدينة وبيت المقدس لما فيه من الإيهام بأن يكون القصد من السفر زيارة القبور عندها، لأن شد الرحل من أجل زيارة القبر لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية. وقد سئل الإمام مالك عن رجل نذر أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مالك: إن كان أراد القبر فلا يأته، وإن أراد المسجد فليأته. ثم ذكر الحديث: لا تشد الرحال الحديث. وفي رواية قال مالك: من قال لله علي أن آتي المدينة أو بيت المقدس أو المشي إلى المدينة أو المشي إلى بيت المقدس فلا شيء عليه، إلا أن يكون نوى بقوله ذلك أن يصلي في مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس، فإن كان تلك نيته وجب عليه الذهاب إلى المدينة أو إلى بيت المقدس راكبا. الباب الخامس: قول الإمام مالك في الإيمان باليوم الآخر ومقدماته. الفصل الأول: في أشراط الساعة. قال في العتبية: قال مالك: بلغني أنه تبعث نار من أرض اليمن تسوق الناس إلى أرض المحشر. وقال مالك: وقد كان يقال: من أشراط الساعة تقارب الأسواق. وقال مالك: ليس شيء أشبه بثمار الجنة من الموز، لا تطلبه في شتاء ولا صيف إلا وجدته. وقرأ: أكلها دائم. الفصل الثاني: قوله في الميزان. قال زهير بن عباد: كل من أدركت من المشايخ مالك وسفيان وفضيل وعيسى بن يونس وابن المبارك ووكيع بن الجراح كانوا يقولون: الميزان حق. الباب السادس: الإيمان بالقدر خيره وشره. الفصل الأول: موقف الإمام مالك من الإيمان بالقدر وما نقل عنه في هذا الباب. قال مالك لرجل: سألتني عن القدر؟ فقال الرجل: نعم. قال: يقول الله تبارك وتعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. حقت كلمة ربك ليملأن جهنم منهم، فلا بد أن يكون ما قال. قلت: يقصد مالك القدرية. وقال أشهب بن عبد العزيز: سألت مالكا عن قوله: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قال: خلقهم ليكون فريق في الجنة وفريق في السعير. ولمالك رواية أخرى أشار إليها ابن كثير قال: وعن مالك فيما روينا عنه من التفسير: ولذلك خلقهم، قال: للرحمة. وفي العتبية: سئل مالك عن الأمراض تقع في بعض البلدان فيكثر فيهم الموت، وقد كان الرجل يريد الخروج إلى ذلك الموضع، فلما بلغه كثرة ذلك المرض والموت كره أن يخرج إليه. قال: ما أرى بأسا إن خرج أو أقام. وذكر الحديث الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون، فقيل له: أفتراه بشبه ما جاء في الحديث من الطاعون؟ قال: نعم. وسأله رجل وقال له: الفواحش كتبها الله علينا؟ قال مالك: نعم، قبل أن يخلقنا، ولا بد لمن كتب الله عليه ذلك أن يعملها ويصير إلى ما قدر عليه وكتبه. وقال مروان بن محمد: كنت عند مالك فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله، إن فلانا دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده على المنبر وعاهد الله ألا يعصي الله بعد هذا. فقال مالك: ما هو بأعظم جرما من فعل هذا، يحلف على الله أن يرد قضاء قدر عليه؟ كان من الحكمة أن يسأل الله العصمة والتوفيق. وقال حمزة بن ربيعة: قال مالك: لم نؤمر أن نتكل على القدر، وإليه نصير. الفصل الثاني: معنى الفطرة ورأي الإمام مالك في تفسيرها. قيل للإمام مالك بن أنس: إن القدرية يحتجون علينا بأول الحديث، فقال: احتجوا عليهم بآخره، وهو قوله: الله أعلم بما كانوا عاملين. الفصل الثالث: حكم الرقى والتمائم عند الإمام مالك. سئل الإمام مالك: أيرقي الرجل ويسترقي؟ قال: لا بأس بذلك بالكلام الطيب. قيل لمالك: فيكتب للمحموم القرآن؟ قال: لا بأس به، ولا بأس أن يرقى بالكلام الطيب. قال ابن وهب: سئل مالك عن الرقى بالحديد والملح وعقد الخيط فكره ذلك كله، وكأن العقد عنده في ذلك أعظم كراهية. وفي رواية قال: لم يكن ذلك من أمر الناس القديم. الفصل الرابع: حكم النشرة بالأشجار والادهان عند الإمام مالك. قال في العتبية: سئل مالك عن النشرة بالأشجار والادهان، قال: لا بأس بذلك، قد سحرت عائشة فيما بلغني فأقامت أياما، ثم أتيت في منامها فقيل لها: خذي ماء من 3 آبار يجري بعضها إلى بعض فاغتسلي به، قال: ففعلت فذهب عنها ما كانت تجد. الفصل الخامس: حكم التمائم إذا كانت من القرآن عند الإمام مالك. قال مالك رحمه الله: لا بأس بتعليق الكتب التي فيها أسماء الله عز وجل على أعناق المرضى على وجه التبرك بها إذا لم يرد معلقها بتعليقها مدافعة العين. وقال في العتبية: سئل مالك عن الذي يعلق الحرز من الحمرة فقال: أرجو أن يكون ذلك خفيفا، قيل له: فالذي يكتب له القرآن من الحمى، فقال: لا بأس به، وما سمعت فيه شيئا. قال في العتبية: سئل مالك عما يعلق في أعناق النساء من القرآن وهن حيض، فقال: ليس بذلك بأس إذا جعل في كن في قصبة حديد أو جلد يخرز عليه، وكذلك الصبيان فلا أرى بذلك بأسا. قلت: أرأيت إن علق عليها هكذا ليس عليه شيء يكنه؟ فقال: ما رأيت من يفعل ذلك، وليس بفعل هذا بأس. قيل: أفرأيت الحبلى يكتب لها الكتاب تعلقه؟ قال: أرجو أن لا يكون بذلك بأس إذا كان ذلك من القرآن وذكر الله أو شيئا معروفا. وأما ما لا يدرى ما هو والكتاب العبراني وما لا يعرف فإني أكرهه. الباب السابع: نواقض الإيمان. الفصل الأول: حكم سب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء عليهم السلام عند الإمام مالك. قال ابن القاسم ومطرف: قال مالك: من سب النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين قتل ولم يستتب. قال أبو مصعب وابن أبي أويس: سمعنا مالكا يقول: من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو شتمه أو عابه أو تنقصه قتل، مسلما كان أو كافرا، ولا يستتاب. وقال أشهب: قال مالك: من سب النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم أو كافر قتل ولم يستتب. وقال ابن وهب: قال مالك: من قال إن رداء النبي صلى الله عليه وسلم وسخ أراد عيبه قتل. سأل الرشيد مالكا في رجل شتم النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له أن فقهاء العراق أفتوه بجلده، فغضب مالك وقال: يا أمير المؤمنين، ما بقاء الأمة بعد شتم نبيها؟ من شتم الأنبياء قتل، ومن شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلد. وروى الوليد بن مسلم عن مالك أنه جعل سب النبي صلى الله عليه وسلم ردة. وقال أيضا: من شتم الأنبياء أو واحدا منهم أو تنقصه قتل ولم يستتب، ومن سبهم من أهل الذمة قتل إلا أن يسلم. وعن ابن المواز قال: أخبرنا أصحاب مالك أنه قال: من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من النبيين من مسلم أو كافر قتل ولم يستتب. وعن مطرف بن عبد الله أن الإمام مالكا قال: من سب النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين أو أحدا من الأنبياء أو انتقصه قتل، وكذلك من فعل ذلك من اليهود والنصارى قتل، ولا يستتاب إلا أن يسلم قبل القتل. الفصل الثاني: موقف الإمام مالك من سب أمهات المؤمنين زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن. قال: من سب أبا بكر جلد، ومن سب عائشة قتل. قيل له: لما؟ قال: من رماها فقد خالف القرآن، لأن الله تعالى يقول: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، فمن عاد لمثله فقد كفر. الفصل الثالث: سب وشتم الصحابة رضي الله عنهم وموقف مالك من ذلك. قال مالك: من شتم النبي صلى الله عليه وسلم قتل، ومن شتم أصحابه أدب. وقال أيضا: من شتم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أو عمر أو عثمان أو معاوية أو عمرو بن العاص فإن قال كانوا على ضلال وكفر قتل، وإن شتمهم بغير هذا من مشاتمة الناس نكل نكالا شديدا. وقال هشام بن عمار قال مالك من سب أبا بكر جلد، ومن سب عائشة قتل. قيل له لمه؟ قال من رماها فقد خالف القرآن، لأن الله يقول يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، فمن عاد لمثله فقد كفر. وقال أبو عروة رجل من ولد الزبير كنا عند مالك بن أنس فذكروا رجلا يتنقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ مالك هذه الآية محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فقال مالك من أصبح في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية. وقال أحمد بن حنبل قال مالك رحمه الله الذي يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس له سهم أو قال نصيب في الإسلام. وعن أبي جعفر الأيلي قال قال مالك رحمه الله ليس لمن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفيء حق. وفي رواية عن معن بن عيسى قال سمعت مالكا يقول ليس لمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفيء حق، قد قسم الله الفيء على ثلاثة أصناف، فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فإنما الفيء لهؤلاء الثلاثة الأصناف. عن عبد الله بن سوار العنبري قال قال مالك من تنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان في قلبه عليهم غل فليس له حق في فيء المسلمين، ثم تلا الآيات من قوله ما أفاء الله على رسوله إلى قوله والذين جاءوا من بعدهم، قال فمن تنقصهم أو كان في قلبه غل فليس له في الفيء حق. وقال مصعب الزبيري وعبد الله بن نافع دخل هارون المسجد فركع ثم أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه ثم أتى مجلس مالك فقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته، قال له مالك وعليك السلام يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، ثم قال لمالك هل لمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفيء حق؟ قال لا ولا كرامة ولا مسرة. قال من أين قلت ذلك؟ قال قال الله ليغيظ بهم الكفار، فمن عابهم فهو كافر ولا حق لكافر في الفيء. وقال إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمكنهم ذلك فقدحوا في أصحابه حتى يقال رجل سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين، أو كما قال. الفصل الرابع حكم الساحر عند الإمام مالك. قال مالك الساحر الذي يعمل السحر ولم يعمل ذلك له غيره هو مثل الذي قال الله تبارك وتعالى في كتابه ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق فأرى أن يقتل، ذلك إذا عمل ذلك هو نفسه. وقال ابن المواز من قول مالك وأصحابه أن الساحر كافر بالله، فإذا سحر هو بنفسه فإنه يقتل ولا يستتاب، والسحر كفر. قال تعالى إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقال مالك وهو كالزنديق إذا عمل السحر هو بنفسه، قال تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقد أمرت حفصة بجارية لها سحرتها أن تقتل فقتلت. ونقل القرطبي عن مالك أنه قال فإن جاء الساحر أو الزنديق تائبا قبل أن يشهد عليهما قبلت توبتهما، والحجة لذلك قوله تعالى: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، فدل على أنه كان ينفعهم إيمانهم قبل نزول العذاب، فكذلك هذان. وقال ابن القاسم: أخبرني ابن أبي زنبر أن رجلا جاء إلى مالك فقال: أرأيت الساحر من أهل الذمة إذا عثر عليه؟ قال: إن أسلم لم يقتل، وإن لم يسلم قتل، وهو بمنزلة من شتم النبي صلى الله عليه وسلم من النصارى، إن أسلم لم يقتل، وإن لم يسلم قتل. وقال القرطبي: قال مالك: لا يقتل إلا أن يقتل بسحره ويضمن ما جني، ويقتل إن جاء منه ما لم يعاهد عليه. وقال ابن خويز منداد: فأما إن كان ذميا فقد اختلفت الرواية عن مالك، فقال مرة: يستتاب وتوبته الإسلام، وقال مرة: يقتل وإن أسلم. وقال مالك أيضا: في الذمي إذا سحر يعاقب، إلا أن يكون قتل بسحره أو أحدث حدثا فيؤخذ منه بقدره. الفصل الخامس: موقف الإمام مالك من أهل البدع والأهواء. المبحث الأول: موقف الإمام مالك من الخوارج. قال مالك: الإباضية والحرورية وأهل الأهواء كلهم أرى أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا قتلوا. وقال ابن القاسم: قال مالك في الحرورية وما أشبههم أنهم يقتلون إذا لم يتوبوا إذا كان الإمام عدلا، فهذا يدلك على أنهم إن خرجوا على إمام عدل وهم يريدون قتاله ويدعون إلى ما هم عليه دعوا إلى الجماعة والسنة، فإن أبوا قتلوا. وقال إسماعيل بن إسحاق القاضي: رأى مالك قتل الخوارج وأهل القدر من أجل الفساد الداخل في الدين، وهو من باب الفساد في الأرض، وليس إفسادهم بدون فساد قطاع الطريق والمحاربين للمسلمين على أموالهم، فوجب بذلك قتلهم، إلا أنه يرى استتابتهم لعلهم يراجعون الحق، فإن تمادوا قتلوا على إفسادهم لا على الكفر. وقال أشهب بن عبد العزيز: سئل مالك عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، قال: أرى ذلك في الحرورية. فقلت: أتراهم بذلك كفارا؟ قال: لا أدري ما هذا. وقال في المدونة: قيل لمالك: أرأيت قتل الخوارج أيصلى عليهم؟ قال: لا. وقال مالك في القدرية والإباضية: لا يصلى على موتاهم، ولا تتبع جنائزهم، ولا تعاد مرضاهم، فإذا قتلوا فذلك أحرى أن لا يصلى عليهم. وقال في العتبية: سئل مالك عن الصلاة خلف الإباضية والواصلية فقال: ما أحبه. فقيل: فالسكنى معهم في بلادهم. فقال: ترك ذلك أحب إلي. وعن ابن وهب عن مالك وسئل عن الصلاة خلف أهل البدع القدرية وغيرهم فقال: لا أرى أن يصلى خلفهم. وروى ابن وهب عن مالك: من صلى خلف أهل البدع فلا إعادة عليه. وقال ابن وهب: قيل لمالك: أرأيت من صلى خلفهم فريضة؟ فقال: ما أحب أن أبلغ ذلك كله، أرأيت لو صلى خلفهم سنين. المبحث الثاني: موقف الإمام مالك من الرافضة. قال أشهب بن عبد العزيز: سئل مالك عن الرافضة فقال: لا تكلمهم ولا تروي عنهم، فإنهم يكذبون. وقال مالك: شر الطوائف الروافض. المبحث الثالث: القدرية وموقف الإمام مالك منهم. ما روي عنه في تعريفهم. سئل مالك عن القدرية قال: سألت أبا سهيل فقال: هم الذين يقولون: إن الاستطاعة إليهم، إن شاءوا أطاعوا وإن شاءوا عصوا. وعن ابن وهب أن مالكا ذكر بأن القدرية هم الذين يقولون: إن الله لم يخلق المعاصي. وروى عبد الرزاق عن مالك أنه سئل عن القدرية من هم فقال: إنهم الذين يقولون: إن الله لا يعلم الشيء قبل كونه. ما روي عنه في تكفيرهم. روى مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك أنه قال: كنت أسير مع عمر بن عبد العزيز فقال: ما رأيك في هؤلاء القدرية؟ فقلت: رأيي أن تستتيبهم، فإن تابوا وإلا عرضتهم على السيف. فقال عمر بن عبد العزيز: وذلك رأيي. قال مالك: وذلك رأيي. عن سعيد بن عبد الجبار قال: سمعت مالك بن أنس يقول رأيي فيهم أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا قتلوا، يعني القدرية. وقد روي عن مالك أنه سئل عن القدري الذي يستتاب فقال الذي يقول إن الله عز وجل لم يعلم ما العباد عاملون حتى يعملوا. وقال مروان بن محمد سألت مالك بن أنس عن تزويج القدري قال ولعبد مؤمن خير من مشرك. قال ابن وهب سمعت مالكا يقول لرجل سألتني أمس عن القدر قال نعم، قال إن الله تعالى يقول ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، حقت كلمته ليملأن جهنم منهم، فلا بد من أن يكون ما قال الله تعالى. وقال عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال مالك بن أنس ما أضل من كذب بالقدر، لو لم تكن عليهم فيه حجة إلا قوله عز وجل هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن لكفى بها حجة ما روي عنه في عدم تكفيرهم. قال ابن وهب سمعت مالك بن أنس يقول لا يصلى خلف القدرية ولا يحمل عنهم الحديث. قال أشهب سئل مالك عن القدرية فقال قوم سوء فلا تجالسوهم، قيل ولا يصلى خلفهم فقال نعم. قال مصعب بن عبد الله سمعت مالك بن أنس يقول لا يصلى خلف القدرية. وقال ابن القاسم سألت مالكا عن الصلاة خلف الإمام القدري قال إن استيقنت فلا تصلي خلفه. قلت ولا الجمعة؟ قال ولا الجمعة إن استيقنت. قال وأرى إن كنت تتقيه وتخافه على نفسك أن تصلي معه وتعيدها ظهرا. قال مالك وأهل الأهواء مثل أهل القدر. قال ورأيت مالكا إذا قيل له في إعادة صلاة من صلى خلف أهل البدع يقف ولا يجيب في ذلك. قال ابن وهب وغير واحد سئل مالك عن خصومة أهل القدر وكلامهم فقال من كان منهم عارفا بما هو عليه فلا يواضع القول ويخبر بخلافهم ولا يصلى خلفهم ولا أرى أن يناكحوا. وفي رواية سئل مالك عن مجالسة القدرية وكلامهم فقال لا تكلمهم ولا تقعد إليهم إلا أن تجلس إليهم تغلظ عليهم. وقلت إن لنا جيرانا لا أكلمهم ولا أخاصمهم، فقال لا تجالسهم عادهم في الله، يقول الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله فلا توادهم. قال وسئل عن عيادة أهل القدر فقال لا تعودوهم ولا تحدث عنهم الأحاديث. وفي رواية قال مالك ما رأيت أهله يعني أهل القدر من الناس إلا أهل سخافة عقل وخفة وطيش. وقال ابن القاسم سئل مالك عن أهل القدر أي يسلم عليهم؟ قال لا يسلم عليهم. قال ابن القاسم وكأني رأيته يرى ذلك في أهل الأهواء كلهم ولا يبينه. المبحث الرابع موقف الإمام مالك من المرجئة. قال ابن وهب سمعت مالكا يقول إن المرجئة أخطأوا وقالوا قولا عظيما، قالوا إن من أحرق الكعبة أو صنع كل شيء فهو مسلم. فقيل لمالك ما ترى فيهم؟ قال قال الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال معن بن عيسى انصرف مالك بن أنس رضي الله عنه يوما من المسجد فلحقه رجل يقال له أبو الجويرية كان يتهم بالإرجاء، فقال يا أبا عبد الله اسمع مني شيئا أكلمك به وأحاجك وأخبرك برأيه. فقال له احذر أن أشهد عليك. قال والله ما أريد إلا الحق، واسمع فإن كان صوابا فقل به أو فتكلم. قال فإن غلبتني؟ قال اتبعني. قال فإن غلبتك؟ قال اتبعتك. قال فإن جاء رجل فكلمنا فغلبنا؟ قال اتبعناه. فقال له مالك يا عبد الله بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد وأراك تتنقل من دين إلى دين. قال عمر بن عبد العزيز من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وفي رواية عن معن بن عيسى قال إن رجلا بالمدينة يقال له أبو الجويرية يرى بالإرجاء، فقال مالك لا تناكحوه. المبحث الخامس حكم الإمام مالك على من قال بخلق القرآن. قال عبد الله بن نافع: قال مالك: من قال القرآن مخلوق يؤدب ويحبس حتى نعلم منه التوبة. وفي رواية عنه قال: كان مالك بن أنس يقول: القرآن كلام الله عز وجل، ويستفضع قول من يقول: القرآن مخلوق. قال مالك: يوجع ضربا ويحبس حتى الموت. وقال سويد بن سعيد: سمعت مالك بن أنس وحماد بن زيد، وذكر أقواما غيرهم، إلى أن قال: وجميع من حملت عنهم من أهل العلم يقولون: القرآن كلام الله تعالى وصفة ذاته غير مخلوق، من قال إنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم. وعن ميمون بن يحيى البكري قال: قال مالك: من قال القرآن مخلوق يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وقال ابن أبي أويس: قال مالك: القرآن كلام الله، وكلام الله من الله، وليس في الله شيء مخلوق. زاد غيره عنه: ومن قال مخلوق فهو كافر، والذي يقف أشد منه، يستتاب وإلا ضربت عنقه. وعن عبد الله بن نافع قال: قلت لمالك بن أنس: إن قوما بالعراق يقولون: القرآن مخلوق. فنتر يده عن يدي فلم يكلمني الظهر ولا العصر ولا المغرب. فلما كان العشاء الآخرة قال لي: يا عبد الله بن نافع، من أين لك هذا الكلام؟ ألقيت في قلبي شيئا هو الكفر، صاحب هذا الكلام يقتل ولا يستتاب. وفي رواية سريج بن النعمان قال: سمعت عبد الله بن نافع الصائغ يقول، فذكر الحكاية، حتى قال مالك: ويلك يا عبد الله، من سألك عن هذه المسألة؟ قلت: رجلان ما أعرفهما. قال: اطلبهما فجئني بهما أو بأحدهما، حتى أركب إلى الأمير فآمره بقتلهما أو حبسهما أو نفيهما. وقال أبو محمد يحيى بن خلف المقرئ: كنت عند مالك بن أنس سنة 68، فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله، ما تقول في من يقول القرآن مخلوق؟ قال: كافر زنديق، اقتلوه. قال: إنما أحكي كلاما سمعته. قال: لم أسمعه من أحد إلا منك. المبحث السادس: موقف الإمام مالك من السماع عند الصوفية. قال عبد الله بن يوسف: كنا عند مالك بن أنس فقال له رجل من أهل نصيبين: يا أبا عبد الله، عندنا قوم يقال لهم الصوفية يأكلون كثيرا، فإذا أكلوا أخذوا في القصائد، ثم يقومون فيرقصون. فقال مالك: هم مجانين؟ فقال له: لا. قال: هم صبيان؟ قال: لا، هم مشايخ عقلاء. قال مالك: ما سمعنا أن أحدا من أهل الإسلام يفعل هكذا. قال الرجل: بل يأكلون ثم يقومون فيرقصون، يلطم بعضهم رأسه وبعضهم وجهه. فضحك مالك وقام إلى منزله. فقال أصحاب مالك للرجل: يا هذا، أدخلت والله مشقة على صاحبنا، لقد جالسناه نيفا 30 سنة فما رأيناه ضحك إلا هذا اليوم. قال إسحاق بن عيسى الطباع: سألت مالكا عما يترخص فيه أهل المدينة من الغناء، فقال: إنما يفعله الفساق. الخاتمة: بعد طول بحث وتتبع لمنهج الإمام مالك رحمه الله في العقيدة، فإني أرى أن منهجه وعقيدته هو منهج السلف الصالح، وعقيدتهم المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإني أوجه الدعوة إلى الإخوة المالكية الذين ينتسبون إلى مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى في الفقه، ويسلكون منهج الأشاعرة في العقيدة المخالفة لمنهج السلف والصحيح من عقيدة مالك، ويدعون أن ذلك هو اعتقاد الإمام مالك. أقول لهم: هذه عقيدة الإمام مالك الصحيحة الثابتة الحقة، فما وجه التفريق بين موافقة مالك في الفقه ومخالفته في العقيدة التي هي الأساس؟ وإذا كان هناك التباس فيما بلغهم من عقيدة مالك، فهذا البحث يزيل كل لبس، ويبين بالدليل الواضح الصريح البين أن عقيدة الإمام مالك هي عقيدة السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وعقيدة السلف هي التي يجب أن تكون عقيدة كل مسلم، لارتباطها القوي بالكتاب والسنة، ولأنها عقيدة القرون الثلاثة المفضلة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية، وإن الرجوع للحق خير من التمادي في الباطل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ملحق عقيدة الإمام مالك وغيره من أهل السنة وأئمة الفقه والحديث إجمالا. قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني في كتابه الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ: باب ذكر السنن التي خلافها البدع، وذكر الاقتداء والاتباع، وشيء من فضل الصحابة ومجانبة البدع. الحمد لله الذي شمل الخلق بنعمته، وبعث محمدا صلى الله عليه وسلم في أعقاب المرسلين برحمته بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فهدى الله عز وجل من أحب هداه. بعثه وكانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم به، فقام في العباد بحق الله عليه حتى قبضه الله تعالى إليه حميدا صلوات الله عليه وبركاته، بعد أن أكمل الله به دينه وبلغ رسالة ربه وأوضح كل مشكلة وكشف كل معضلة، وأبقى كتاب الله عز وجل لأمته نورا مبينا، وسنته حصنا حصينا، وأصحابه جيلا متينا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وحذر عليه الصلاة والسلام من الفتن والأهواء والبدع ومن زلة العالم، وقال عليه الصلاة والسلام: لتركبن سنن من كان قبلكم. ووصف عليه الصلاة والسلام الخوارج فجعلهم ببدعتهم مارقين من الدين، وتتابعت الآثار في الخوارج وفي القدرية والمرجئة والرافضة. فعن هؤلاء تفرقت الأصناف 72 فرقة التي حذر الرسول صلى الله عليه وسلم منها، وذلك أن في أمته من تتفرق عليها. فمما أجمعت عليه الأمة من أمور الديانة ومن السنن التي خلافها بدعة وضلالة أن الله تبارك اسمه له الأسماء الحسنى والصفات العلى، لم يزل بجميع صفاته وأسمائه له الأسماء الحسنى والصفات العلى، أحاط علما بجميع ما برأ قبل كونه، وفطر الأشياء بإرادته وقوله: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وأن كلامه صفة من صفاته ليس بمخلوق فيبيد، ولا صفة لمخلوق فتبيد، وأن الله عز وجل كلم موسى عليه السلام بذاته وأسمعه كلامه لا كلاما قام في غيره، وأنه يسمع ويرى ويقبض ويبسط، وأن يديه مبسوطتان والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وأنه يجيء يوم القيامة بعد أن لم يكن جائيا والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها، فيغفر لمن شاء من المذنبين ويعذب منهم من شاء، ويحب التوابين ويسخط على من كفر به، ويغضب فلا يقوم شيء لغضبه، وأنه فوق سماواته على عرشه دون أرضه، وأنه في كل مكان بعلمه، وأن لله سبحانه وتعالى كرسيا كما قال عز وجل: وسع كرسيه السماوات والأرض. ومما جاءت به الأحاديث أن الله سبحانه يضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء. قال مجاهد: كانوا يقولون: ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاه. وأن الله سبحانه يراه أولياؤه في المعاد بأبصار وجوههم لا يضامون في رؤيته، كما قال عز وجل في كتابه وعلى لسان نبيه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله سبحانه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله تعالى. والله يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، وأن الجنة والنار قد خلقتا، أعدت الجنة للمتقين والنار للكافرين، لا تفنيان ولا تبيدان. والإيمان بالقدر خيره وشره، وكل ذلك قد قدره ربنا وأحصاه علما، وأن مقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه. تفضل على من أطاعه فوفقه، وحبب الإيمان إليه فيسره له، وشرح له صدره فهداه، ومن يهدي الله فهو المهتد، وخذل من عصاه وكفر به فأسلمه ويسره لذلك، فحجبه وأضله، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وكل ينتهي إلى سابق علمه، لا محيص لأحد عنه. وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية نقصا عن حقائق الكمال لا محبطا للإيمان. ولا قول إلا بعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. وأنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب وإن كان كبيرا، ولا يحبط الإيمان غير الشرك بالله، كما قال سبحانه: لئن أشركت ليحبطن عملك. وإن الله تبارك وتعالى لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ولا يسقط شيء من ذلك عن علمه. وإن ملك الموت يقبض الأرواح كلها بإذن الله، كما قال سبحانه: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وأن الخلق ميتون بآجالهم، فأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاء باقية في سجين معذبة إلى يوم الدين. وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأن عذاب القبر حق، وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويضغطون ويبلون، ويثبت الله منطق من أحب تثبيته. وأنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، كما بدأهم يعودون عراة حفاة غرلا. وأن الأجساد التي أطاعت أو عصت هي التي تبعث يوم القيامة لتجازى، والجلود التي كانت في الدنيا هي التي تشهد، والألسنة والأيادي والأرجل هي التي تشهد عليهم يوم القيامة على من تشهد عليه منهم. وتنصب الموازين لوزن أعمال العباد، فأفلح من ثقلت موازينه، وخاب وخسر من خفت موازينه. ويؤتون صحائفهم، فمن أوتي كتابه بيمينه حوسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه بشماله فأولئك يصلون سعيرا. وأن الصراط جسر مورود يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوثقتهم فيها أعمالهم. وأنه يخرج من في قلبه شيء من الإيمان، وأن الشفاعة لأهل الكبائر من المؤمنين، ويخرج من النار بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من أمته بعد أن صاروا حمما، فيطرحون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة. والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده أمته، لا يظمأ من شرب منه، ويذاد عنه من غير وبدل. والإيمان بما جاء من خبر الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات على ما صححته الروايات، وأنه رأى من آيات ربه الكبرى، وبما ثبت من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام وقتله إياه، وبالآيات التي تكون بين يدي الساعة من طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وغير ذلك مما صححت الروايات. ونصدق بما جاءنا عن الله عز وجل في كتابه، وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخباره، نوجب العمل بمحكمه، ونقر بنص مشكله ومتشابهه، ونكل ما غاب عنا من حقيقة تفسيره إلى الله سبحانه. الله يعلم تأويل المتشابه من كتابه، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال بعض الناس: إن الراسخين يعلمون مشكله، ولكن الأول قول أهل المدينة، وعليه يدل الكتاب. وإن خير القرون قرن الصحابة، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأن أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. وقيل: ثم عثمان وعلي رضي الله عنهم، ويكف عن التفضيل بينهما. وروي ذلك عن مالك وعن سفيان وغيره، وقال: ما أدركت أحدا أقتدي به يفضل أحدهما على صاحبه ويرى الكف عنهما. وروي عنه القول الأول، وهو قول أهل الحديث. ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر من المهاجرين، ثم من الأنصار، ومن جميع أصحابه على قدر الهجرة والسابقة والفضيلة. وكل من صحبه ولو ساعة أو رآه ولو مرة فهو بذلك أفضل من أفضل التابعين. والكف عن ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بخير ما يذكرون به، وأنهم أحق الناس أن تنشر محاسنهم، ويلتمس لهم أحسن المخارج، ويظن بهم أحسن المذاهب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تؤذوني في أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال عليه السلام: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. قال أهل العلم: لا يذكرون إلا بأحسن ذكر. والسمع والطاعة لأئمة المسلمين، وكل من ولي أمر المسلمين عرضا أو غلبة فاشتهرت وطأته من بر أو فاجر فلا يخرج عليه، جار أو عدل، ونغزو معه العدو، ونحج البيت، ودفع الصدقات إليهم مجزية إذا طلبوها، ونصلي خلفهم الجمعة والعيدين. قاله غير واحد من العلماء. وقال مالك: لا يصلى خلف المبتدع منهم إلا أن تخافه على نفسك فتصلي. واختلف في الإعادة. ولا بأس بقتال من دافعك من الخوارج واللصوص من المسلمين وأهل الذمة عن نفسك ومالك. والتسليم للسنن، لا تعارض بالرأي ولا تدافع بقياس، وما تأوله منها السلف الصالح تأولناه، وما عملوا به عملناه، وما تركوه تركناه، ويسعنا أن نمسك عما أمسكوا، ونتبعهم فيما بينوا، ونقتدي بهم فيما استنبطوه ورأوه في الحوادث، ولا نخرج عن جماعتهم فيما اختلفوا فيه أو في تأويله. وكل ما قدمنا ذكره فهو قول أهل
عقيدة الإمام مالك رحمه الله. جمع الدكتور سعود بن عبد العزيز الدعجان. ويليه عقيدة الإمام مالك رحمه الله للإمام أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني، تحقيق الدكتور سعود بن عبد العزيز الدعجان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد، لقد كتبت عن منهج الإمام مالك رحمه الله تعالى في العقيدة، وفصلت في منهجه، وأزلت كثيرا من الملابسات التي كانت تنسب إليه مما لم يصح مع مخالفته للعقيدة الصحيحة التي كان عليها السلف الصالح رحمهم الله تعالى من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان من الأئمة الأربعة وغيرهم. وحاولت من خلال ذلك الكتاب أن أربط بين عقيدة السلف وعقيدة الإمام مالك رحمه الله، فجاء البحث طويلا قد يصعب من خلاله معرفة الصحيح من عقيدته، لذا رأيت أن ألخص ذلك البحث في هذا المختصر الذي اكتفيت فيه بذكر ما صحت نسبته من عقيدة الإمام مالك رحمه الله تعالى، كما أنني رأيت أن ألحق بهذا المختصر عقيدة الإمام مالك لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، والتي ذكرها إجمالا في مقدمة كتابه الجامع، وذلك لأن ما كتبه ابن أبي زيد يتفق مع ما أثبته في هذا المختصر. الباب الأول: أصول منهج الإمام مالك في العقيدة. الفصل الأول: اعتصامه بالكتاب والسنة وتحذيره من الابتداع والتقليد.
قال خالد بن نزار الأيلي: ما رأيت أحدا أنزع بكتاب الله عز وجل من مالك بن أنس. وعن ابن وهب قال: سمعت مالك بن أنس يقول: إلزم ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: أمران تركتهما فيكم لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين وسيد العالمين، إذا سئل عن الشيء فلا يجيب حتى يأتيه الوحي من السماء. وعن عبد الرحمن بن مهدي قال: سئل مالك بن أنس عن السنة فقال: ما لسم له غير السنة. وتلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولما سأله رجل: من أهل السنة يا أبا عبد الله؟ قال: الذين ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا رافضي ولا قدري. وقال ابن وهب: كنا عند مالك فذكرت السنة، فقال مالك: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وعن حميد بن الأسود قال: قال رجل لمالك بن أنس: أحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو من ذي الحليفة؟ قال له: بل من ذي الحليفة. فقال الرجل: فإني أحرم أنا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقال مالك: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وفي رواية عن عثمان بن عمر قال: جاء رجل إلى مالك فسأله عن مسألة، فقال له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فقال الرجل: أرأيت؟ فقال مالك: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. وفي رواية قال: سمعت مالك بن أنس وأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر، يعني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة في هذا؟ إنما هي أميال أزيدها. قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إني سمعت الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وعن ابن وهب قال: قال مالك: لم يكن من فتي الناس أن يقال لهم: لما قلت هذا؟ كانوا يكتفون بالرواية ويرضون بها. وعن عبد الله بن وهب قال: قال مالك بن أنس: لا تعارض السنة وسلموا لها. وقال ابن زيد رحمه الله فيما نقله من عقيدة مالك وأئمة السلف رحمهم الله: التسليم للسنن لا تعارض برأي ولا تدافع بقياس، وما تأوله منها السلف الصالح تأولناه، وما عملوا به عملناه، وما تركوه تركناه، ويسعنا أن نمسك عما أمسكوا ونتبعهم فيما بينوا، ونقتدي بهم فيما استنبطوه ورأوه في الحوادث، ولا نخرج عن جماعتهم فيما اختلفوا فيه أو في تأويله. وعن مطرف بن عبد الله قال: سمعت مالك بن أنس رضي الله عنه إذا ذكر عنده الزائغون في الدين يقول: قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها اتباع لكتاب الله عز وجل، واستكمال لطاعة الله عز وجل، وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها، ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو المهتدي، ومن انتصر بها فهو منصور، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله تعالى ما تولاه، وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. قال: وكان مالك إذا حدث بها ارتج سرورا. وعن ابن وهب قال: قال مالك: الحكم حكمان، حكم جاء به كتاب الله، وحكم أحكمته السنة. قال: ومجتهد رأيه لعله يوفق. قال: ومتكلف فطعن عليه. وفي رواية قال: الحكم الذي يحكم به بين الناس حكمان، ما في كتاب الله أو أحكمته السنة، فذلك الحكم الواجب وذلك الصواب، والحكم الذي يجتهد فيه العالم برأيه فلعله يوفق، وثالث متكلف فما أحراه ألا يوفق. وفي رواية قال: ما كان في كتاب الله أو أحكمته السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق لا شك فيه، وما كان من اجتهاد الرأي فالله أعلم به. وقال إسحاق بن إبراهيم الحنيني: قال مالك: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تم هذا الأمر واستكمل، فإنما ينبغي أن تتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتبع الرأي. قال معن بن عيسى: سمعت مالك بن أنس يقول: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فتركوه. وكان يقول: ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: إلا صاحب هذا القبر، وأشار بيده إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الهيثم بن جميل: قلت لمالك بن أنس: يا أبا عبد الله، إن عندنا قوما وضعوا كتبا يقول أحدهم: حدثنا فلان عن فلان عن عمر بن الخطاب بكذا وكذا، وفلان عن إبراهيم بكذا، ويأخذ بقول إبراهيم. قال مالك: وصح عندهم قول عمر؟ قلت: إنما هي رواية كما صح عندهم قول إبراهيم. فقال مالك: هؤلاء يستتابون. وقال مالك بن أنس: لما حج أبو جعفر المنصور دعاني، فدخلت عليه فحدثته، وسألني فأجبته، فقال: إني قد عزمت أن آمر بكتبك هذه التي وضعتها، يعني الموطأ، فتنسخ نسخة، ثم أبعث إلى كل من أمصار المسلمين منها نسخة، وآمرهم أن يعملوا بما فيها لا يتعدوه إلى غيره، ويدعوا ما سوى ذلك من هذا العلم المحدث، فإني رأيت أصل العلم رواية المدينة وعلمهم. قال: فقلت: يا أمير المؤمنين، لا تفعل هذا، فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل، وسمعوا أحاديث، ورووا روايات، وإن ردهم عما قد اعتقدوه شديد، فدع الناس وما هم عليه، وما اختار كل أهل بلد منهم لأنفسهم. فقال: لعمري لو طاوعتني على ذلك لأمرت به. قال عبد الله بن نافع: قال مالك: إن العبد لو ارتكب جميع الكبائر بعد أن لا يشرك بالله شيئا لرجوت له أرفع المنازل، لأن كل ذنب بين العبد وبين ربه هو منه على رجاء، وصاحب البدعة ليس هو منها على رجاء، إنما يهوى به في نار جهنم. موقفه من الرواية عن المبتدع. قال إسماعيل بن أبي أويس: سمعت خالي مالكا يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. قال معن بن عيسى: كان مالك بن أنس يقول: لا يؤخذ العلم عن أربعة، ويؤخذ من سوى ذلك، وذكر من هؤلاء الأربعة: صاحب الهوى يدعو إلى هواه، أو قال: مبتدع يدعو إلى بدعته. الفصل الثاني: ذمه للمراء والخصومات والجدل في الدين، وتحذيره من أهل الكلام والأهواء. قال أبو طالب المكي: كان مالك رحمه الله أبعد الناس من مذاهب المتكلمين، وأشدهم نقضا للعراقيين، وألزمهم لسنة السالفين من الصحابة والتابعين. قال الهيثم بن جميل: قلت لمالك بن أنس: يا أبا عبد الله، الرجل عالما بالسنة أيجادل عنها؟ قال: لا، ولكن يخبر بالسنة، فإن قبلت منه وإلا سكت. وقال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: القرآن هو الإمام، فأما هذا المراء فلا أدري ما هو. قال إسحاق بن عيسى: رأيت رجلا من أهل المغرب جاء مالك بن أنس فقال: إن الأهواء كثرت قبلنا، فجعلت على نفسي إن أنا رأيتك أن آخذ بما تأمرني به. فوصف له مالك شرائع الإسلام: الصلاة والزكاة والصوم والحج، ثم قال: خذ بهذا ولا تخاصم. وكان إذا سأله الرجل عن شيء من الأهواء يقول له: اقرأ، لم يكن، فيقرأ إلى قوله تعالى: وذلك دين القيمة، فيضرب بيده على منكب الرجل ويقول: ما أمر الناس بهذا. وقال أشهب بن عبد العزيز: سمعت مالك بن أنس يقول: إياكم والبدع. قيل: يا أبا عبد الله، ما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسمائه وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته، ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون. وقال محمد بن عقيل بن الأزهر: جاء رجل إلى المزني يسأله عن شيء من الكلام، فقال: إني أكره هذا، بل أنهى عنه كما نهى عنه الشافعي. لقد سمعت الشافعي يقول: سئل مالك عن الكلام والتوحيد فقال: محال أن نظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد. قال إسحاق بن إبراهيم الحنيني: قال مالك: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تم هذا الأمر واستكمل، فإنما ينبغي أن تتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتبع الرأي، فإنه متى اتبع الرأي جاء رجل آخر أقوى في الرأي منك فاتبعته، فأنت كلما جاء رجل غلبك اتبعته، أرى هذا لا يتم. وقال: أرأيت إن جاء من هو أجدل منه أيدع دينه كل يوم لدين جديد؟ وكان يحذر من أصحاب الرأي ويقول: إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنة. قال مالك: لم يكن شيء من هذه الأهواء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان. وقال عبد الرحمن بن مهدي: دخلت عند مالك وعنده رجل يسأله عن القرآن، فقال: لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد، لعن الله عمرا، فإنه ابتدع هذه البدع من الكلام، ولو كان الكلام علما لتكلم فيه الصحابة والتابعون كما تكلموا في الأحكام والشرائع، ولكنه باطل يدل على باطل. قال مصعب بن عبد الله الزبيري: كان مالك بن أنس يقول: الكلام في الدين أكرهه، ولم يزل أهل بلدنا يكرهونه وينهون عنه، نحو الكلام في رأي جهم والقدر وكل ما أشبه ذلك، ولا أحب الكلام إلا فيما تحت عمل. فأما الكلام في دين الله وفي الله عز وجل فالسكوت أحب إلي، لأني رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام في الدين إلا ما تحته عمل. وفي رواية قال: سمعت مالك بن أنس يقول: أدركت أهل هذا البلد يعني المدينة وهم يكرهون المناظرة والجدل إلا فيما تحته عمل. قال إسحاق بن عيسى: قال مالك: من طلب الدين بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. ولذلك كان يقول: إذا قل الكلام أصيب الجواب، وإذا كثر الكلام كان من صاحبه فيه الخطأ. وقال: كان ابن هرمز قليل الكلام، وكان يرد على أهل الأهواء، وكان أعلم الناس بما اختلفوا فيه من ذلك. قال معن بن عيسى: انصرف مالك بن أنس رضي الله عنه يوما من المسجد وهو متكئ على يده، فلحقه رجل يقال له أبو الجويرية، كان يتهم بالإرجاء، فقال: يا أبا عبد الله، اسمع مني شيئا أكلمك به وأحاجك وأخبرك برأيي. قال: فإن غلبتني؟ قال: فإن غلبتك اتبعتني. قال: فإن جاء رجل آخر فكلمنا فغلبنا؟ قال: نتبعه. فقال مالك: يا عبد الله، بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد، وأراك تتنقل من دين إلى دين. قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. قال الشافعي: كان مالك بن أنس إذا جاءه بعض أهل الأهواء قال: أما أنا فعلى بينة من ربي وديني، وأما أنت فشاك، فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. قال عبد الله بن نافع: سمعت مالكا يقول: لو أن العبد ارتكب الكبائر كلها بعد أن لا يشرك بالله شيئا ثم نجا من هذه الأهواء، لرجوت أن يكون في أعلى جنات الفردوس، لأن كل كبيرة بين العبد وبين ربه هو منها على رجاء، وكل هوى ليس هو منه على رجاء، إنما يهوي بصاحبه في نار جهنم. قال إسماعيل بن أبي أويس: سمعت مالكا يقول: ما قلت الآثار في قوم إلا ظهر فيهم الأهواء، ولا قلت العلماء إلا ظهر في الناس الجفاء. وفي رواية قال: إذا قل العلم ظهر الجفاء، وإذا قلت الآثار كثرت الأهواء. وقال عبد الله بن وهب: سمعت مالكا يقول: إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، وأن يكون متبعا لأثر من مضى قبله. قال عثمان بن عمر العبدي: جاء رجل إلى مالك فسأله عن مسألة، فقال له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فقال الرجل: أرأيت؟ قال مالك: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال عبد الله بن وهب: قال مالك: لم يكن من فتي الناس أن يقال: لما قلت هذا؟ كانوا يكتفون بالرواية ويرضون بها. قال إسحاق بن إبراهيم الحنيني: قال مالك بن أنس: إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء أهل السنة. وقال إسحاق بن عيسى: سمعت مالك بن أنس يعيب الجدل في الدين، ويقول: كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم لجدله. وقال عبد الله بن وهب: سمعت مالكا يقول: ليس الجدل من الدين بشيء. ولذلك كان مالك يقول: الداء العضال التنقل في الدين. وقال عبد الله بن مسلمة بن قعنب: قال مالك بن أنس: مهما تلاعبت به من شيء فلا تلعبن بأمر دينك. وكان يقول: كان يقال: لا تمكن زائغ القلب من أذنيك، فإنك ما تدري ما يعلقك من ذلك. وقال أبو مصعب الزهري: رأيت مالكا وقوم يتجادلون عنده، فقام ونفض رداءه وقال: إنما أنتم جرب. وقال عبد الله بن وهب: سمعت مالكا يقول: قال رجل: لقد دخلت في هذه الأديان فلم أر شيئا مستقيما. فقال رجل من أهل المدينة من المتكلمين: فأنا أخبركم لما ذلك؟ لأنك لا تتقي الله، فلو كنت تتقي الله جعل الله لك من أمرك مخرجا. وقال عبد الرحمن بن مهدي: قال مالك بن أنس: قيل لرجل عند الموت: على أي دين تموت؟ قال: على دين أبي عمارة، كأنه رجل كان يتولاه من أهل الأهواء. قال: فقال مالك: يدع المشؤوم دين أبي القاسم ويموت على دين أبي عمارة. وقال عبد الله بن وهب: سمعت مالك بن أنس يقول: المراء في العلم يقسي القلب ويورث الضغن. قال مطرف بن عبد الله: سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده الزائغون في الدين، وفي رواية قال: إذا ذكر عنده فلان من أهل الزيغ والأهواء يقول. قال عمر بن عبد العزيز: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها اتباع لكتاب الله عز وجل، واستكمال لطاعة الله عز وجل، وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو المهتدي، ومن انتصر بها فهو منصور، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولاه، وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. قال: وكان مالك إذا حدث بها ارتج سرورا. الفصل الثالث: هجره لأهل البدع والأهواء، ونهيه عن مجالستهم أو مكالمتهم أو السلام عليهم أو الصلاة خلفهم أو عيادة مرضاهم. قال معن بن عيسى: إن رجلا بالمدينة يقال له أبو الجويرية كان يرى الإرجاء، فقال مالك: لا تناكحه. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه أحمد بن حنبل أنه قال: كان ثور بن يزيد الكلاعي يرى القدر، وكان من أهل حمص، أخرجوه ونفوه لأنه كان يرى القدر. قال: وبلغني أنه أتى المدينة فقيل لمالك: قد قدم ثور. فقال: لا تأتوه. قال: لا يجتمع عند رجل مبتدع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال مالك في القدرية والإباضية: لا يصلى على موتاهم، ولا تتبع جنائزهم، ولا تعاد مرضاهم. وفي رواية: سئل عن الصلاة خلف الإباضية والواصلية فقال: ما أحبه. فقيل: فالسكنى معهم في بلادهم. فقال: ترك ذلك أحب إلي. وسئل عن مجالسة القدرية وكلامهم فقال: لا تكلمهم ولا تقعد إليهم، إلا أن تجلس إليهم تغلظ عليهم. قلت: إن لنا جيرانا لا أكلمهم ولا أخاصمهم. فقال: لا تجالسهم، عادهم في الله. يقول الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، فلا توادهم. وسئل عن عيادة أهل القدر قال: لا تعودوهم. وقال ابن القاسم: سئل مالك عن أهل القدر أيسلم عليهم؟ قال: لا يسلم عليهم. قال ابن القاسم: وكأني رأيته يرى ذلك في أهل الأهواء كلهم ولم يبينه. وقال مالك: بئس القوم أهل الأهواء، لا تسلم عليهم. وقال ابن وهب: سمعت مالك بن أنس يقول: لا يصلى خلف القدرية، ولا أرى أن يناكحوا. وقال أشهب بن عبد العزيز: سئل مالك عن القدرية فقال: قوم سوء فلا تجالسوهم. قيل: لا يصلى خلفهم؟ قال: نعم. وفي العتبية قال مالك في الذي يسافر إلى أرض البربر فيدخل بلاد أهل الأهواء فيكون معه السيف والسرج فيريد أن يبيع منهم وهم أصحاب بدع وأصحاب أهواء يقاتل بعضهم بعضا، قال: لا أحب أن يبيع السلاح لمن يناوئ به أهل الإسلام. وعن أبي عبد الله محمد بن أحمد بن إسحاق بن خويز من داد المصري المالكي قال في كتاب الإجارات من كتابه في الخلاف: قال مالك: لا يجوز الإجارة في شيء من كتب أهل الأهواء والبدع والتنجيم. الفصل الرابع: إثباته معاني الأسماء والصفات وتفويضه كيفيتها. جاء رجل إلى الإمام مالك فقال له: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال مالك: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وفي رواية قال: كما وصف نفسه، ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع. قال أشهب بن عبد العزيز: سمعت مالك بن أنس يقول: إياكم والبدع. قيل: وما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسمائه وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته، ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون. الفصل الخامس: محبته لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعترافه بفضلهم وموالاتهم، والاستغفار لهم، وتغليظ القول لمن يبغضهم. قال مالك رضي الله عنه: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة رضي الله عنهم الذين فتحوا الشام يقولون: والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا. وقال: من كان يبغض أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو كان في قلبه عليهم غل فليس له حق في فيء المسلمين. ثم قرأ قوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله، إلى قوله: والذين جاءوا من بعدهم. الفصل السادس: موقفه من ترتيب الخلفاء الراشدين وتفاضلهم. سئل الإمام مالك عن خير هذه الأمة بعد نبيها فقال: أبو بكر، أو في ذلك شك؟ قد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة ومعه غيره، وأمره على الحج ومعه غيره. وفي رواية سئل عن أبي بكر وعمر فقال ليس فيهما إشكال، إنهما أفضل من غيرهما، أو قال ليس في ذلك شك. وعن مصعب الزبيري أن هارون الرشيد لما حج أتى مالكا فاستأذن عليه فحجبه ثم أذن له، وفي رواية لبعضهم ثم خرج إليه، فلما دخل عليه قال يا أبا عبد الله ما حملك على أن أبطأت وقد علمت مكاني، وفي رواية جلستنا ببابك. فقال والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن توضأت وعلمت أنك لا تأتي إلا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحببت أن أتأهب له. فقال قد علمت أن الله ما رفعك باطلا، وأخذه بيده ومضى إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني عن مكان أبي بكر وعمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كان محلهما منه في حياته كمحلهما منه بعد وفاته، فقال شفيتني يا مالك، شفيتني يا مالك. وروى مطرف بن عبد الله عن مالك أنه قال قال لي أمير المؤمنين هارون الرشيد يا مالك كيف كانت منزلة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت يا أمير المؤمنين قربهما منه في حياته كقرب مضجعهما من مضجعه بعد وفاته، فقال شفيتني يا مالك، شفيتني يا مالك. وقال عبد العزيز بن أبي حازم سألت مالكا فيما بيني وبينه من تقدم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أقدم أبا بكر وعمر، لم يزد على هذا. وعن ابن القاسم وغيره أن مالكا سئل عن تفضيل أبي بكر وعمر على غيرهما فقال لا شك في أبي بكر وعمر أنهما أفضل من غيرهما، أو قال لا إشكال فيهما، أو قال ليس في ذينك شيء. وسئل الإمام مالك عن عثمان وعلي أيهما أفضل فقال ما أدركت أحدا ممن يقتدى به إلا وهو يرى الكف عنهما، يريد التفضيل بينهما. وقال إسماعيل بن أبي أويس قال مالك ليس من أمر الناس الذي مضوا عليه أن يفاضلوا بين الناس. وقال عبد الله بن وهب سألت مالك بن أنس من أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر وعمر. قلت ثم من؟ قال أمسك. قلت يا أبا عبد الله إنك إمام أقتدي بك في ديني. قال أبو بكر وعمر ثم عثمان. وقال أشهب كنا عند مالك إذ وقف عليه رجل من العلويين وكانوا يغلبون على مجلسه، فناداه يا أبا عبد الله، فأشرف له مالك، ولم يكن إذا ناداه أحد يجيبه أكثر من أن يشرف برأسه. فقال له الطالبي إني أريد أن أجعلك حجة بيني وبين الله إذا قدمت عليه فسألني. فقال له قل. فقال من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. قال العلوي ثم من؟ قال مالك ثم عمر. قال العلوي ثم من؟ قال الخليفة المقتول ظلما عثمان. قال العلوي والله لا أجالسك أبدا. قال مالك فالخيار لك. وقال أبو مصعب سئل مالك من أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال مالك أبو بكر. قيل ثم من؟ قال ثم عمر. قيل ثم من؟ قال عثمان. قيل ثم من؟ قال هنا وقف الناس، هؤلاء خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر أبا بكر بالصلاة واختار أبو بكر عمر، وجعلها عمر إلى ستة فاختاروا عثمان، فوقف الناس هنا. زاد في رواية وليس من طلب الأمر كمن لم يطلبه. وقال سويد بن سعيد سمعت مالك بن أنس وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة والفضيل بن عياض وشريك بن عبد الله ويحيى بن سليم ومسلم بن خالد وهشام بن سليمان المخزومي وجرير بن عبد الحميد وعلي بن مسهر وعبدة وعبد الله بن إدريس وحفص بن غياث ووكيعة ومحمد بن فضيل وعبد الرحيم بن سليمان وعبد العزيز بن أبي حازم والدراوردي وإسماعيل بن جعفر وحاتم بن إسماعيل وعبد الله بن يزيد المقري وجميع من حملت عنهم العلم يقولون أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. وفي رواية عن مالك أنه قال مثل قول الشافعي، يعني أن ترتيبهم في التفضيل كترتيبهم في الخلافة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. الباب الثاني. الفصل الأول، قوله في الإيمان. قال عبد الله بن نافع: كان مالك يقول: الإيمان قول وعمل. وقال ابن وهب: سئل مالك بن أنس عن الإيمان فقال: قول وعمل. وقال أشهب بن عبد العزيز: قال مالك: أقام الناس يصلون نحو بيت المقدس 16 شهرا، ثم أمروا بالبيت الحرام، فقال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. قال مالك: وإني لأنكر بهذه الآية قول المرجئة إن الصلاة ليست من الإيمان. وقال معن بن عيسى: سمعت مالك بن أنس سأله رجل عن الإيمان فقال: الإيمان قول وعمل. وقال سويد بن سعيد: سمعت مالك بن أنس وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة والفضيل بن عياض، وذكر أقواما غيرهم، قال: وجميع من حملت عنهم العلم يقولون: الإيمان قول وعمل. وقال الوليد بن مسلم: سمعت الأوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز ينكرون قول من يقول إن الإيمان قول بلا عمل، ويقولون: لا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بإيمان. وقال يحيى بن سليم: سألت 10 من الفقهاء عن الإيمان فقالوا: قول وعمل، ثم ذكرهم حتى قال: وسألت مالك بن أنس فقال: قول وعمل. قال أبو سلمة الخزاعي: قال مالك: الإيمان المعرفة والإقرار والعمل. وقال أبو عثمان الزبيري: كان مالك يقول: الإيمان قول وعمل. وقال عبد الرزاق: سمعت سفيان الثوري ومالك بن أنس وذكر أقواما غيرهم يقولون: الإيمان قول وعمل. وقال محمد بن سليم: وكان مالك بن أنس يقول: الإيمان قول وعمل. وقال أحمد بن حنبل: بلغني أن مالك بن أنس وابن جريج وذكر أقواما غيرهم قالوا: الإيمان قول وعمل. وفي العتبية قال مالك في قوله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال: هي صلاة المؤمنين إلى بيت المقدس قبل أن تصرف القبلة، فلما أنزل صرف القبلة أنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، للصلاة التي كانوا يصلونها تلقاء بيت المقدس. وفي الجامع لابن أبي زيد القيرواني قال مالك: الإيمان قول وعمل. وقال القاضي عياض: قال غير واحد: سمعت مالكا يقول: الإيمان قول وعمل. الفصل الثاني، قوله في زيادة الإيمان ونقصانه. قال عبد الله بن نافع: قال مالك: الإيمان يزيد وينقص. وقال الوليد بن مسلم: سمعت أبا عمرو يعني الأوزاعي ومالكا وسعيد بن عبد العزيز يقولون: ليس للإيمان منتهى، هو في زيادة أبدا، وينكرون على من يقول إنه مستكمل الإيمان وأن إيمانه كإيمان جبريل عليه السلام. وقال سويد بن سعيد: سمعت مالك بن أنس وحماد بن زيد وذكر أقواما غيرهم قال: وجميع من حملت عنهم العلم يقولون: الإيمان يزيد وينقص. وقال إسحاق يعني الفروي: كنت عند مالك قال: الإيمان يزيد وينقص، قال الله عز وجل: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. وفي رواية له قال: كنت عند مالك بن أنس فسمعت حماد بن أبي حنيفة يقول لمالك: يا أبا عبد الله، إن لنا رأيا نعرضه عليك، فإن رأيته حسنا مضينا عليه، وإن رأيته غير ذلك كففنا عنه. قال: وما هو؟ قال: يا أبا عبد الله، لا نكفر أحدا بذنب، الناس كلهم مسلمون عندنا. قال: ما أحسن هذا، ما بهذا بأس. فقام إليه داود بن أبي زنبر وإبراهيم بن حبيب وأصحاب له فقالوا: يا أبا عبد الله، إن هذا يقول بالإرجاء، قال: ديني مثل دين جبريل وميكائيل والملائكة المقربين. قال: لا والله، الإيمان يزيد وينقص، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وإذ قال إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فطمأنينة قلبه زيادة في إيمانه. وقال عبد الرزاق: سمعت مالك بن أنس وسفيان الثوري وذكر أقواما غيرهم يقولون: الإيمان يزيد وينقص. وفي رواية قال: لقيت 62 شيخا وذكر منهم مالك بن أنس قال كلهم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وعن قيس بن مسلم عن سعيد بن جبير في قوله ليطمئن قلبي قال ليزداد إيماني، وكذلك فسره مالك بن أنس. وقال عبد الله بن وهب قال مالك لا يستكمل الرجل الإيمان حتى يخزن لسانه. وقال عبد الرزاق كان معمر وابن جريج وسفيان الثوري ومالك بن أنس يكرهون أن يقولوا أنا مستكمل الإيمان على إيمان جبريل وميكائيل. وقال القاضي عياض قال غير واحد سمعت مالكا يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وبعضه أفضل من بعض. الفصل الثالث قوله في علاقة الإسلام بالإيمان. سأل عبد الملك الميموني الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال قلت لأبي عبد الله تفرق بين الإسلام والإيمان؟ قال نعم وأقول مسلم ولا أستثني. قلت بأي شيء تحتج؟ قال عامة الأحاديث تدل على هذا، ثم ذكر بعض الأدلة على ذلك، ثم قال قال لي ابن حنبل وحماد بن زيد يفرق بين الإيمان والإسلام. قال وحدثنا أبو سلمة الخزاعي قال قال مالك وشريك وذكر قولهم قول حماد بن زيد فرق بين الإيمان والإسلام. الفصل الرابع قوله في الاستثناء في الإيمان. قال الوليد بن مسلم سمعت أبا عمرو يعني الأوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز لا ينكرون أن يقول أنا مؤمن، ويأذنون في الاستثناء أن أقول أنا مؤمن إن شاء الله. الفصل الخامس موقفه من مرتكب الكبيرة. قال ابن وهب قال مالك إن أصوب ذلك وأعدله عندي إذا قال لا إله إلا الله ثم هلك أن يغسل ويصلى عليه. وقال ابن القاسم سمعت مالكا يقول لا تكفروا أهل التوحيد بذنب ولا تشركوهم. وقال عبد الله بن نافع سمعت مالكا يقول لو أن رجلا ركب الكبائر كلها بعد أن لا يشرك بالله ثم تخلى من هذه الأهواء والبدع وذكر كلاما دخل الجنة. وفي رواية عنه قال لو أن العبد ارتكب الكبائر كلها بعد أن لا يشرك بالله شيئا ثم نجا من هذه الأهواء لرجوت أن يكون في أعلى جنات الفردوس، لأن كل كبيرة بين العبد وبين ربه هو منها على رجاء، وكل هوى ليس هو منه على رجاء، إنما يهوي بصاحبه في نار جهنم. وقال بشر بن عمران الزهري سمعت مالكا يقول لو أن العبد ارتكب الكبائر بعد أن لا يشرك بالله شيئا ثم نجا من هذه البدع والتناول لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأرجو أن يكون في أعلى درجات الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. الباب الثالث قوله في صفات الله جل وعلا. الفصل الأول قوله في القرآن وأنه كلام الله وصفة من صفاته. قال ابن أبي أويس سمعت خالي مالك بن أنس وجماعة من العلماء بالمدينة وذكروا القرآن فقالوا كلام الله عز وجل وهو منه، وليس من الله عز وجل شيء مخلوق. وفي رواية أخرى قال ابن أبي أويس القرآن كلام الله وعلمه ووحيه وتنزيله، هذه مقالة خالي مالك. وقال عبد الله بن نافع كان مالك بن أنس يقول القرآن كلام الله. وقال أبو مصعب الزهري سمعت مالك بن أنس يقول القرآن كلام الله وليس بمخلوق. وقال زهير بن عباد كان كل من أدركت من المشايخ مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وفضيل بن عياض وعيسى بن يونس وعبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح وغيرهم ممن أدركت من فقهاء الأمصار مكة والمدينة والعراق والشام ومصر وغيرها يقولون القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق، ولا ينفعه علم حتى يعلم ويؤمن أن القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق. وعن سويد بن سعيد قال سمعت مالك بن أنس وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة والفضيل بن عياض وذكر أقواما غيرهم إلى أن قال وجميع من حملت عنهم العلم يقولون القرآن كلام الله تعالى وصفة ذاته غير مخلوق، من قال إنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم. وفي الجامع لابن أبي زيد القيرواني قال مالك: القرآن كلام الله، وكلامه لا يبيد ولا ينفد، وليس بمخلوق. الفصل الثاني: قوله في صفة استواء الله على عرشه وعلوه على خلقه. قال سحنون: أخبرني بعض أصحاب مالك أنه كان قاعدا عند مالك، فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله، مسألة. فسكت عنه، ثم قال له: مسألة. فسكت عنه، ثم عاد فرفع إليه مالك رأسه كالمجيب له، فقال له السائل: يا أبا عبد الله، مسألة، الرحمن على العرش استوى، كيف كان استواؤه؟ قال: فطأطأ رأسه ساعة ثم رفعه فقال: سألت عن غير مجهول، وتكلمت في غير معقول، ولا أراك إلا امرأ سوء، أخرجوه. وقال جعفر بن ميمون: سئل مالك بن أنس عن قوله: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا ضالا، وأمر به أن يخرج من مجلسه. وقال مهدي بن جعفر: حدثنا جعفر بن عبد الله، وكان من أهل الحديث ثقة، عن رجل قد سماه لي قال: جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: فما رأينا مالكا وجد من شيء كوجده من مقالته، وعلاه الرحضاء وأطرق، وجعلنا ننتظر ما يأمر به فيه. قال: ثم سري عن مالك فقال: الكيف غير معقول، والاستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وإني لأخاف أن تكون ضالا، ثم أمر به فأخرج. وقال عبد الله بن وهب: كنا عند مالك بن أنس فدخل رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استواؤه؟ قال: فأطرق مالك وأخذته الرحضاء، ثم رفع رأسه فقال: الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه، ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع، وأنت رجل سوء صاحب بدعة، أخرجوه. قال: فأخرج الرجل. وقال يحيى بن يحيى التميمي: كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، فكيف استوى؟ قال: فأطرق مالك رأسه حتى علاه الرحضاء، ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، فأمر به أن يخرج. قال عبد الله بن نافع: قيل لمالك: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال مالك رحمه الله: استواؤه معقول، وكيفيته مجهولة، وسؤالك عن هذا بدعة، وأراك رجل سوء. وقال مهدي بن جعفر عن مالك بن أنس أنه سأله عن قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: فأطرق مالك ثم قال: استواؤه مجهول، والفعل منه غير معقول، والمسألة عن هذا بدعة. وقال بقي بن مخلد: حدثنا أيوب بن صالح المخزومي بالرملة قال: كنا عند مالك إذ جاءه عراقي فقال له: يا أبا عبد الله، مسألة أريد أن أسألك عنها. فطأطأ مالك رأسه فقال له: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: سألت عن غير مجهول، وتكلمت في غير معقول، إنك امرؤ سوء، أخرجوه بضبعيه. فأخرجوه. وقال سفيان بن عيينة: سأل رجل مالكا فقال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى يا أبا عبد الله؟ فسكت مالك مليا حتى علاه الرحضاء، وما رأينا مالكا وجد من شيء وجده من مقالته، وجعل الناس ينظرون ما يأمر به، ثم سري عنه فقال: الاستواء منه معلوم، والكيف منه غير معقول، والسؤال عن هذا بدعة، والإيمان به واجب، وإني لأظنك ضالا، أخرجوه. فناداه الرجل: يا أبا عبد الله، والله الذي لا إله إلا هو، لقد سألت عن هذه المسألة أهل البصرة والكوفة والعراق، فلم أجد أحدا وفق لما وفقت إليه. وعن جعفر بن ميمون قال: سئل مالك بن أنس عن قوله: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا ضالا، وأمر به أن يخرج من مجلسه. الفصل الثالث: قوله في صفة المعية. عن عبد الله بن نافع قال: كان مالك بن أنس رحمه الله يقول: الله عز وجل في السماء، وعلمه في كل مكان، لا يخلو منه شيء. وتلا هذه الآية: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم. وقال القاضي عياض: قال غير واحد: سمعت مالكا يقول: الله في السماء، وعلمه في كل مكان. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن نقل آثارا عن السلف في إثبات علو الله على خلقه ونفي الحلول، ومنها رواية عبد الله بن نافع، وروى هذا الكلام عن مالك مكي خطيب قرطبة فيما جمعه من تفسير مالك نفسه، وكل هذه الأسانيد صحيحة. الفصل الرابع: قوله في صفة النزول. قال زهير بن عباد: كل من أدركت من المشايخ مالك بن أنس وسفيان وفضيل بن عياض وعبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح يقولون: النزول حق. وفي رواية أن مالكا قال في أحاديث الصفات: أمضي الحديث كما ورد بلا كيف ولا تحديد، إلا بما جاءت به الآثار وبما جاء الكتاب. قال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، ينزل كيف شاء بقدرته وعلمه وعظمته، أحاط بكل شيء علما. الفصل الخامس: إثباته رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة بأبصارهم. قال عبد الله بن وهب: قال مالك رحمه الله تعالى: الناس ينظرون إلى الله عز وجل يوم القيامة بأعينهم. وقال أشهب بن عبد العزيز: قال رجل لمالك: يا أبا عبد الله، هل يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة؟ قال: لو لم ير المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعير الله الكفار بالحجاب، فقال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وفي رواية زاد فقال: يا أبا عبد الله، فإن قوما يزعمون أن الله لا يرى. قال مالك: السيف السيف. قال ابن نافع وأشهب وأحدهما يزيد عن الآخر: قلت: يا أبا عبد الله، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ينظرون إلى الله؟ قال: نعم، بأعينهم هاتين. قلت له: فإن قوما يقولون: لا ينظر إلى الله، إن ناظرة بمعنى منتظرة إلى الثواب. قال: كذبوا، بل ينظرون إلى الله. أو ما سمعت قول موسى عليه السلام: رب أرني أنظر إليك؟ أفترى موسى سأل ربه محالا، فقال الله: لن تراني في الدنيا، لأنها دار فناء، ولا ينظر ما يبقى بما يفنى. فإذا صاروا إلى دار البقاء نظروا بما يبقى إلى ما يبقى. وقال الله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وعن عبد الرحمن بن القاسم قال: سأل أبو السمح مالكا فقال: يا أبا عبد الله، أنرى الله يوم القيامة؟ فقال: نعم، يقول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال لقوم آخرين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال أبو حفص التنيسي: سمعت مالك بن أنس يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قوم يقولون: إلى ثوابه. قال: كذبوا، فأين هم من قول الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وفي الجامع لابن أبي زيد القيرواني قيل لمالك: أيرى الله عز وجل يوم القيامة؟ قال: نعم، يقول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الباب الرابع: الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم السلام. الفصل الأول: ما ورد عنه في التفاضل بين الأنبياء والرسل وتعظيمهم. قال عبد الرحمن بن القاسم: سمعت مالك بن أنس يقول: بلغني أن عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا كان حملهما جميعا، فبلغني أن أم يحيى قالت لمريم: إني أرى ما في بطني يسجد لما في بطنك. قال مالك: أراه لفضل عيسى على يحيى. وقال مالك رحمه الله: من سب أحدا من الأنبياء والرسل، أو جحد ما أنزل إليهم، أو جحد منهم أحدا، أو جحد ما جاءوا به، فهو بمنزلة من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصنع فيه ما يصنع فيه هو. لأن الله تعالى يقول: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ثم قال على إثرها: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال في النساء: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ففي هذا كله بيان. الفصل الثاني: ما ورد عن الإمام مالك في الإيمان به صلى الله عليه وسلم. المبحث الأول: الاقتداء به وتعظيمه وإجلاله صلى الله عليه وسلم. قال بشر بن عمر: كان مالك لا يضحك، فقيل له في ذلك فقال: الضحك يدعو إلى السفه. وقد بلغني أن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم كان تبسما. قال أبو مصعب الزهري: سمعت مالكا يقول: إني لأذكر وما في وجهي طاقة شعر، وما منا أحد يدخل المسجد إلا معتما، إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال معن بن عيسى: كان مالك بن أنس رحمة الله عليه إذا أراد أن يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل وتبخر وتطيب، فإذا رفع أحد صوته عنده قال: اغضض من صوتك، فإن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. من رفع صوته عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما رفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. وقال مصعب بن عبد الله: كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه، فقيل له يوما في ذلك فقال: لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم علي ما ترون، ولقد كنت أرى محمد بن المنكدر وكان سيد القراء لا نكاد نسأله عن حديث أبدا إلا يبكي حتى نرحمه، لقد كنت أرى جعفر بن محمد الصادق وكان كثير الدعابة والتبسم، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم اصفر، وما رأيته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة، قد اختلفت إليه زمانا فما كنت أراه إلا على ثلاث خصال: إما مصليا، وإما صامتا، وإما يقرأ القرآن، ولا يتكلم فيما لا يعنيه، وكان من العلماء والعباد الذين يخشون الله عز وجل. ولقد كان عبد الرحمن بن القاسم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى لونه كأنه نزف منه الدم، وقد جف لسانه في فمه هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد كنت آتي عامر بن عبد الله بن الزبير فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى لا يبقى في عينه دموع. ولقد رأيت الزهري وكان من أهنأ الناس وأقربهم، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه ما عرفك ولا عرفته. ولقد كنت آتي صفوان بن سليم وكان من المتعبدين المجتهدين، فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى، فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس عنه ويتركوه. المبحث الثاني: تعظيمه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو مصعب الزهري: كان مالك لا يحدث إلا على وضوء، إجلالا منه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو سلمة الخزاعي: كان مالك بن أنس إذا أراد أن يخرج يحدث توضأ وضوءه للصلاة، ولبس أحسن ثيابه، ولبس قلنسوته، ومشط لحيته، فقيل له في ذلك فقال: أوقر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال إسماعيل بن أبي أويس: كان مالك بن أنس إذا أراد أن يحدث توضأ وجلس على صدر فراشه وسرح لحيته وتمكن في جلوسه بوقار وهيبة وحدث، فقيل له في ذلك فقال: أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحدث إلا على طهارة متمكنة. وفي رواية: كان خالي مالك لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة. وقال مطرف بن عبد الله: كان مالك إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل وتطيب ولبس ثيابا جددا ثم حدث. قال غيره: إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال يحيى بن عبد الله بن بكير: كان مالك بن أنس رحمه الله تعالى إذا عرض عليه الموطأ تهيأ ولبس ثيابه وعمامته ثم أطرق، فلا يتنخم ولا يبزق ولا يعبث بشيء من لحيته حتى يفرغ من القراءة، إعظاما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال مصعب بن عبد الله الزبيري وغير واحد أن هارون الرشيد لما حج أتى مالكا فاستأذن عليه فحجبه ثم أذن له، وفي رواية بعضهم: ثم خرج إليه، فلما دخل عليه قال: يا أبا عبد الله، ما حملك على أن أبطأت وقد علمت مكاني؟ وفي رواية: حبستنا ببابك. فقال: والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن توضأت، وعلمت أنك لا تأتي إلا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحببت أن أتأهب له. فقال: قد علمت أن الله ما رفعك باطلا. قال إبراهيم بن عبد الله بن قريم الأنصاري قاضي المدينة: مر مالك بن أنس على أبي حازم وهو يحدث فجازه، فقيل له، فقال: إني لم أجد موضعا أجلس فيه، فكرهت أن آخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قائم. وقال ابن القاسم: قيل لمالك: لم لم تكتب عن عمرو بن دينار؟ قال: أتيته والناس يكتبون عنه قياما، فأجللت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكتبه قائما. قال إسماعيل بن أبي أويس: كان مالك يكره أن يحدث في الطريق أو هو قائم أو مستعجل، وقال: أحب أن أتفهم ما أحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الرحمن بن مهدي: سألت مالك بن أنس عن حديث وأنا أصحبه في الطريق، فقال: هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكره أن أحدثك ونحن نستطرق الطريق، فإن شئت أن أجلس وأحدثك به فعلت، وإن شئت أن تصحبني إلى منزلي وأحدثك به فعلت. قال: فصحبته إلى منزله فجلس وتمكن ثم حدثني. وقال ابن مهدي: وسألوا مالكا بالموسم وهو قائم فلم يحدثهم. وعنه قال: مشيت يوما مع مالك إلى العقيق فسألته عن حديث فانتهرني، وقال لي: كنت في عيني أجل من أن تسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي. وقال خالد بن نزار: سألت مالكا عن شيء وكان متكئا، فقال: حدثني يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب، ثم استوى جالسا وتخلل بكساء وقال: أستغفر الله. فقلت له في ذلك، فقال: إن العلم أجل من ذلك، ما حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متكئ. وقال إسماعيل بن أبي أويس: لم يكن يجلس مالك على المنصة إلا إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال سعيد بن عفير: سألت مالك بن أنس عن الرجل يسمع الحديث فيأتي به على معناه، فقال: لا بأس به إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أحب أن يؤتى به على ألفاظه. وفي رواية قال: قال مالك بن أنس: كل حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يؤدى على ألفاظه وعلى ما روي، وما كان عن غيره فلا بأس إذا أصاب المعنى. وقال معن بن عيسى: سألت مالكا عن معنى الحديث، فقال: أما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأده كما سمعته، وأما غير ذلك فلا بأس بالمعنى. وقال أشهب بن عبد العزيز: سألت مالكا عن الأحاديث يقدم فيها ويؤخر والمعنى واحد، فقال: أما ما كان منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أكره ذلك، وأكره أن يزاد فيها وينقص منها، وما كان من قول غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أرى بذلك بأسا إذا كان المعنى واحدا. وقال معن بن عيسى: كان مالك يتقي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين التي والذي ونحوهما. وفي رواية: كان مالك يتحفظ من الباء والتاء والثاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. المبحث الثالث: تعظيم الإمام مالك للمدينة وتفضيلها على مكة. قال القاضي: قال محمد بن مسلمة: دخل مالك على المهدي فقال له: أوصني. فقال: أوصيك بتقوى الله وحده والعطف على أهل بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيرانه، فإنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المدينة مهاجري، وبها قبري، وبها مبعثي، وأهلها جيراني، وحقيق على أمتي حفظي في جيراني، فمن حفظهم كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة، ومن لم يحفظ وصيتي في جيراني سقاه الله من طينة الخبال. وقال مصعب الزبيري: سمعت مالكا يقول: لما قدم هارون كنت قد لقيته، فقلت: يا أمير المؤمنين، إن لأهل المدينة حقا، فاستوصي بهم خيرا. فقال: وما حقهم؟ فقلت: هل تعلم أنه يعرف على وجه الأرض قبر نبي غير قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قلت: فلو أن أهل المدينة خرجوا عنها وجب عليك أن تجيء بمن يسكنها ويجاور قبره وتجري عليه الرزق. فقال لي: لو لم أملك من الدنيا إلا ردائي هذا لواسيتهم به. وفي رواية قال: لما قدم المهدي المدينة استقبله مالك وغيره من أشرافها على أميال، فلما بصر بمالك انحرف إليه فعانقه وسلم عليه وسايره، فالتفت مالك إلى المهدي فقال: يا أمير المؤمنين، إنك تدخل الآن المدينة فتمر بقوم عن يمينك ويسارك، وهم أولاد المهاجرين والأنصار، فسلم عليهم، فإنما على وجه الأرض قوم خير من أهل المدينة ولا خير من المدينة. فقال له: ومن أين قلت يا أبا عبد الله؟ قال: لأنه لا يعرف قبر نبي اليوم على وجه الأرض غير قبر محمد صلى الله عليه وسلم، ومن كان قبر محمد عندهم فينبغي أن تعلم فضلهم على غيرهم. ففعل المهدي ما أمره به مالك، فلما دخل المدينة ونزل وجه ببغلته إلى مالك ليركبها ويأتيها، فرد البغلة وقال: إني لأستحي من الله أن أركب في مدينة فيها جثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأتاه ماشيا، وكان به علة، فاتكأ على المغيرة المخزومي وعلي بن حسن العلوي وعلي بن أبي علي اللهبي، وهؤلاء علماء المدينة وأشرافها. فلما بصر به المهدي قال: يا سبحان الله، ترك ركوب البغلة إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيض له هؤلاء فاتكأ عليهم، والله لو دعوتهم أنا إلى هذا ما أجابوني. فقال المغيرة: يا أمير المؤمنين، نحن قد افتخرنا على أهل المدينة لما اتكأ علينا. وقال الشافعي: رأيت بباب مالك كراعا من أفراس خراسان ويقال مصر، فقلت له: ما أحسنها؟ فقال: هي هبة مني إليك. فقلت: دع لنفسك منها دابة تركبها. فقال: إني أستحي من الله أن أطأ تربة فيها نبي الله بحافر دابتي. وذكر القاضي عياض أن الإمام مالكا أفتى في من قال: تربة المدينة ردية يضرب 30 درة، وأمر بحبسه وكان له قدر، وقال: ما أحوجه إلى ضرب عنقه، تربة دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يزعم أنها غير طيبة. وقال ابن أبي زيد القيرواني: قال مالك: اختار الله المدينة لرسوله صلى الله عليه وسلم لمحياه ومماته، وتبوئت بالإيمان والهجرة، وافتتحت القرى بالسيف حتى مكة، وافتتحت المدينة بالقرآن، ولو علم عمر موضعا أفضل منها لم يدع الله أن يدفن فيها. قال مالك: وبها جدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثاره ومنبره، ومنها يحشر خيار الناس، وقد بارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم وفي مدهم وصاعهم، ورغب في سكناها والصبر على لأوائها. وقال مالك: استشارني بعض ولاة المدينة أن يطلع منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخفين، فنهيته عن ذلك، ولم أرى أن يطلعه بخفين. المبحث الرابع: موقف الإمام مالك من الدعاء أمام قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض في المبسوط عن مالك قال: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ولكن يسلم ويمضي. ثم قال: قال مالك في رواية ابن وهب: إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة، ويدنو ويسلم ولا يمس القبر. وقال مالك في المبسوط: وليس يلزم من دخل المسجد وخرج من أهل المدينة الوقوف بالقبر، وإنما ذلك للغرباء. وقال فيه أيضا: ولا بأس لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمر. قيل له: فإن أناسا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه، يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر، وربما وقفوا في الجمعة أو الأيام المرة والمرتين أو أكثر عند القبر فيسلمون ويدعون ساعة. فقال مالك: لم يبلغني هذا عن أهل الفقه ببلدنا، وتركه واسع، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك، ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا. المبحث الخامس: موقف الإمام مالك رحمه الله تعالى من السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. كره الإمام مالك أن يقول الرجل: زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، واستعظمه. كذلك كره الإمام مالك رحمه الله تعالى النذر بالسفر إلى المدينة وبيت المقدس لما فيه من الإيهام بأن يكون القصد من السفر زيارة القبور عندها، لأن شد الرحل من أجل زيارة القبر لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية. وقد سئل الإمام مالك عن رجل نذر أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مالك: إن كان أراد القبر فلا يأته، وإن أراد المسجد فليأته. ثم ذكر الحديث: لا تشد الرحال الحديث. وفي رواية قال مالك: من قال: لله علي أن آتي المدينة أو بيت المقدس، أو المشي إلى المدينة أو المشي إلى بيت المقدس، فلا شيء عليه، إلا أن يكون نوى بقوله ذلك أن يصلي في مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس، فإن كان تلك نيته وجب عليه الذهاب إلى المدينة أو إلى بيت المقدس راكبا. الباب الخامس: قول الإمام مالك في الإيمان باليوم الآخر ومقدماته. الفصل الأول: في أشراط الساعة. قال في العتبية: قال مالك: بلغني أنه تبعث نار من أرض اليمن تسوق الناس إلى أرض المحشر. وقال مالك: وقد كان يقال: من أشراط الساعة تقارب الأسواق. وقال مالك: ليس شيء أشبه بثمار الجنة من الموز، لا تطلبه في شتاء ولا صيف إلا وجدته. وقرأ: أكلها دائم. الفصل الثاني: قوله في الميزان. قال زهير بن عباد: كل من أدركت من المشايخ مالك وسفيان وفضيل وعيسى بن يونس وابن المبارك ووكيع بن الجراح كانوا يقولون: الميزان حق. الباب السادس: الإيمان بالقدر خيره وشره. الفصل الأول: موقف الإمام مالك من الإيمان بالقدر وما نقل عنه في هذا الباب. قال مالك لرجل: سألتني عن القدر؟ فقال الرجل: نعم. قال: يقول الله تبارك وتعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. حقت كلمة ربك ليملأن جهنم منهم، فلا بد أن يكون ما قال. قلت: يقصد مالك القدرية. وقال أشهب بن عبد العزيز: سألت مالكا عن قوله: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قال: خلقهم ليكون فريق في الجنة وفريق في السعير. ولمالك رواية أخرى أشار إليها ابن كثير قال: وعن مالك فيما روينا عنه من التفسير: ولذلك خلقهم، قال: للرحمة. وفي العتبية: سئل مالك عن الأمراض تقع في بعض البلدان فيكثر فيهم الموت، وقد كان الرجل يريد الخروج إلى ذلك الموضع، فلما بلغه كثرة ذلك المرض والموت كره أن يخرج إليه. قال: ما أرى بأسا إن خرج أو أقام. وذكر الحديث الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون، فقيل له: أفتراه بشبه ما جاء في الحديث من الطاعون؟ قال: نعم. وسأله رجل وقال له: الفواحش كتبها الله علينا؟ قال مالك: نعم، قبل أن يخلقنا، ولا بد لمن كتب الله عليه ذلك أن يعملها ويصير إلى ما قدر عليه وكتبه. وقال مروان بن محمد: كنت عند مالك فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله، إن فلانا دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده على المنبر وعاهد الله ألا يعصي الله بعد هذا. فقال مالك: ما هو بأعظم جرما من فعل هذا؟ يحلف على الله أن يرد قضاء قدر عليه؟ كان من الحكمة أن يسأل الله العصمة والتوفيق. وقال حمزة بن ربيعة: قال مالك: لم نؤمر أن نتكل على القدر، وإليه نصير. الفصل الثاني: معنى الفطرة ورأي الإمام مالك في تفسيرها. قيل للإمام مالك بن أنس: إن القدرية يحتجون علينا بأول الحديث، فقال: احتجوا عليهم بآخره، وهو قوله: الله أعلم بما كانوا عاملين. الفصل الثالث: حكم الرقى والتمائم عند الإمام مالك. سئل الإمام مالك: أيرقي الرجل ويسترقي؟ قال: لا بأس بذلك بالكلام الطيب. قيل لمالك: فيكتب للمحموم القرآن؟ قال: لا بأس به، ولا بأس أن يرقى بالكلام الطيب. قال ابن وهب: سئل مالك عن الرقى بالحديد والملح وعقد الخيط، فكره ذلك كله، وكأن العقد عنده في ذلك أعظم كراهية. وفي رواية قال: لم يكن ذلك من أمر الناس القديم. الفصل الرابع: حكم النشرة بالأشجار والادهان عند الإمام مالك. قال في العتبية: سئل مالك عن النشرة بالأشجار والادهان، قال: لا بأس بذلك، قد سحرت عائشة فيما بلغني، فأقامت أياما ثم أتيت في منامها فقيل لها: خذي ماء من ثلاثة آبار يجري بعضها إلى بعض فاغتسلي به. قال: ففعلت، فذهب عنها ما كانت تجد. الفصل الخامس: حكم التمائم إذا كانت من القرآن عند الإمام مالك. قال مالك رحمه الله: لا بأس بتعليق الكتب التي فيها أسماء الله عز وجل على أعناق المرضى على وجه التبرك بها إذا لم يرد معلقها بتعليقها مدافعة العين. وقال في العتبية: سئل مالك عن الذي يعلق الحرز من الحمرة، فقال: أرجو أن يكون ذلك خفيفا. قيل له: فالذي يكتب له القرآن من الحمى، فقال: لا بأس به، وما سمعت فيه شيئا. قال في العتبية: سئل مالك عما يعلق في أعناق النساء من القرآن وهن حيض، فقال: ليس بذلك بأس إذا جعل في كن في قصبة حديد أو جلد يخرز عليه، وكذلك الصبيان فلا أرى بذلك بأسا. قلت: أرأيت إن علق عليها هكذا ليس عليه شيء يكنه؟ فقال: ما رأيت من يفعل ذلك، وليس بفعل هذا بأس. قيل: أفرأيت الحبلى يكتب لها الكتاب تعلقه؟ قال: أرجو أن لا يكون بذلك بأس إذا كان ذلك من القرآن وذكر الله أو شيئا معروفا. وأما ما لا يدرى ما هو والكتاب العبراني وما لا يعرف فإني أكرهه. الباب السابع: نواقض الإيمان. الفصل الأول: حكم سب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء عليهم السلام عند الإمام مالك. قال ابن القاسم ومطرف: قال مالك: من سب النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين قتل ولم يستتب. قال أبو مصعب وابن أبي أويس: سمعنا مالكا يقول: من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو شتمه أو عابه أو تنقصه قتل، مسلما كان أو كافرا، ولا يستتاب. وقال أشهب: قال مالك: من سب النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم أو كافر قتل ولم يستتب. وقال ابن وهب: قال مالك: من قال إن رداء النبي صلى الله عليه وسلم وسخ أراد عيبه قتل. سأل الرشيد مالكا في رجل شتم النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له أن فقهاء العراق أفتوه بجلده، فغضب مالك وقال: يا أمير المؤمنين، ما بقاء الأمة بعد شتم نبيها؟ من شتم الأنبياء قتل، ومن شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلد. وروى الوليد بن مسلم عن مالك أنه جعل سب النبي صلى الله عليه وسلم ردة، وقال أيضا من شتم الأنبياء أو واحدا منهم أو تنقصه قتل ولم يستتب، ومن سبهم من أهل الذمة قتل إلا أن يسلم. وعن ابن المواز قال أخبرنا أصحاب مالك أنه قال من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من النبيين من مسلم أو كافر قتل ولم يستتب. وعن مطرف بن عبد الله أن الإمام مالكا قال من سب النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين أو أحدا من الأنبياء أو انتقصه قتل، وكذلك من فعل ذلك من اليهود والنصارى قتل، ولا يستتاب إلا أن يسلم قبل القتل. الفصل الثاني، موقف الإمام مالك من سب أمهات المؤمنين زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن. قال من سب أبا بكر جلد، ومن سب عائشة قتل. قيل له لما؟ قال من رماها فقد خالف القرآن، لأن الله تعالى يقول يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، فمن عاد لمثله فقد كفر. الفصل الثالث، سب وشتم الصحابة رضي الله عنهم وموقف مالك من ذلك. قال مالك من شتم النبي صلى الله عليه وسلم قتل، ومن شتم أصحابه أدب. وقال أيضا من شتم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أو عمر أو عثمان أو معاوية أو عمرو بن العاص، فإن قال كانوا على ضلال وكفر قتل، وإن شتمهم بغير هذا من مشاتمة الناس نكل نكالا شديدا. وقال هشام بن عمار قال مالك من سب أبا بكر جلد، ومن سب عائشة قتل. قيل له لما؟ قال من رماها فقد خالف القرآن، لأن الله يقول يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، فمن عاد لمثله فقد كفر. وقال أبو عروة رجل من ولد الزبير كنا عند مالك بن أنس فذكروا رجلا يتنقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ مالك هذه الآية محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فقال مالك من أصبح في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية. وقال أحمد بن حنبل قال مالك رحمه الله الذي يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس له سهم أو قال نصيب في الإسلام. وعن أبي جعفر الأيلي قال قال مالك رحمه الله ليس لمن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفيء حق. وفي رواية عن معن بن عيسى قال سمعت مالكا يقول ليس لمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفيء حق، قد قسم الله الفيء على ثلاثة أصناف، فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فإنما الفيء لهؤلاء الثلاثة الأصناف. عن عبد الله بن سوار العنبري قال قال مالك من تنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان في قلبه عليهم غل فليس له حق في فيء المسلمين. ثم تلا الآيات من قوله ما أفاء الله على رسوله إلى قوله والذين جاءوا من بعدهم، قال فمن تنقصهم أو كان في قلبه غل فليس له في الفيء حق. وقال مصعب الزبيري وعبد الله بن نافع دخل هارون المسجد فركع ثم أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه ثم أتى مجلس مالك فقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته. قال له مالك وعليك السلام يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. ثم قال لمالك هل لمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفيء حق؟ قال: لا ولا كرامة ولا مسرة. قال: من أين قلت ذلك؟ قال: قال الله: ليغيظ بهم الكفار، فمن عابهم فهو كافر، ولا حق لكافر في الفيء. وقال: إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمكنهم ذلك فقدحوا في أصحابه، حتى يقال: رجل سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين، أو كما قال. الفصل الرابع: حكم الساحر عند الإمام مالك. قال مالك: الساحر الذي يعمل السحر ولم يعمل ذلك له غيره هو مثل الذي قال الله تبارك وتعالى في كتابه: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، فأرى أن يقتل، ذلك إذا عمل ذلك هو نفسه. وقال ابن المواز: من قول مالك وأصحابه أن الساحر كافر بالله، فإذا سحر هو بنفسه فإنه يقتل ولا يستتاب، والسحر كفر. قال تعالى: إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقال مالك: وهو كالزنديق إذا عمل السحر هو بنفسه. قال تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقد أمرت حفصة بجارية لها سحرتها أن تقتل فقتلت. ونقل القرطبي عن مالك أنه قال: فإن جاء الساحر أو الزنديق تائبا قبل أن يشهد عليهما قبلت توبتهما، والحجة لذلك قوله تعالى: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، فدل على أنه كان ينفعهم إيمانهم قبل نزول العذاب، فكذلك هذان. وقال ابن القاسم: أخبرني ابن أبي زنبر أن رجلا جاء إلى مالك فقال: أرأيت الساحر من أهل الذمة إذا عثر عليه؟ قال: إن أسلم لم يقتل، وإن لم يسلم قتل، وهو بمنزلة من شتم النبي صلى الله عليه وسلم من النصارى، إن أسلم لم يقتل، وإن لم يسلم قتل. وقال القرطبي: قال مالك: لا يقتل إلا أن يقتل بسحره، ويضمن ما جني، ويقتل إن جاء منه ما لم يعاهد عليه. وقال ابن خويز منداد: فأما إن كان ذميا فقد اختلفت الرواية عن مالك، فقال مرة: يستتاب وتوبته الإسلام، وقال مرة: يقتل وإن أسلم. وقال مالك أيضا: في الذمي إذا سحر يعاقب، إلا أن يكون قتل بسحره أو أحدث حدثا فيؤخذ منه بقدره. الفصل الخامس: موقف الإمام مالك من أهل البدع والأهواء. المبحث الأول: موقف الإمام مالك من الخوارج. قال مالك: الإباضية والحرورية وأهل الأهواء كلهم أرى أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا قتلوا. وقال ابن القاسم: قال مالك في الحرورية وما أشبههم أنهم يقتلون إذا لم يتوبوا إذا كان الإمام عدلا، فهذا يدلك على أنهم إن خرجوا على إمام عدل وهم يريدون قتاله ويدعون إلى ما هم عليه دعوا إلى الجماعة والسنة، فإن أبوا قتلوا. وقال إسماعيل بن إسحاق القاضي: رأى مالك قتل الخوارج وأهل القدر من أجل الفساد الداخل في الدين، وهو من باب الفساد في الأرض، وليس إفسادهم بدون فساد قطاع الطريق والمحاربين للمسلمين على أموالهم، فوجب بذلك قتلهم، إلا أنه يرى استتابتهم لعلهم يراجعون الحق، فإن تمادوا قتلوا على إفسادهم لا على الكفر. وقال أشهب بن عبد العزيز: سئل مالك عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، قال: أرى ذلك في الحرورية. فقلت: أتراهم بذلك كفارا؟ قال: لا أدري ما هذا. وقال في المدونة: قيل لمالك: أرأيت قتل الخوارج أيصلى عليهم؟ قال: لا. وقال مالك في القدرية والإباضية: لا يصلى على موتاهم، ولا تتبع جنائزهم، ولا تعاد مرضاهم، فإذا قتلوا فذلك أحرى أن لا يصلى عليهم. وقال في العتبية: سئل مالك عن الصلاة خلف الإباضية والواصلية فقال: ما أحبه. فقيل: فالسكنى معهم في بلادهم. فقال: ترك ذلك أحب إلي. وعن ابن وهب عن مالك وسئل عن الصلاة خلف أهل البدع القدرية وغيرهم فقال: لا أرى أن يصلى خلفهم. وروى ابن وهب عن مالك: من صلى خلف أهل البدع فلا إعادة عليه. وقال ابن وهب: قيل لمالك: أرأيت من صلى خلفهم فريضة؟ فقال: ما أحب أن أبلغ ذلك كله، أرأيت لو صلى خلفهم سنين؟ المبحث الثاني، موقف الإمام مالك من الرافضة. قال أشهب بن عبد العزيز: سئل مالك عن الرافضة فقال: لا تكلمهم ولا تروي عنهم فإنهم يكذبون. وقال مالك: شر الطوائف الروافض. المبحث الثالث، القدرية وموقف الإمام مالك منهم، ما روي عنه في تعريفهم. سئل مالك عن القدرية قال: سألت أبا سهيل فقال: هم الذين يقولون إن الاستطاعة إليهم، إن شاءوا أطاعوا وإن شاءوا عصوا. وعن ابن وهب أن مالكا ذكر بأن القدرية هم الذين يقولون إن الله لم يخلق المعاصي. وروى عبد الرزاق عن مالك أنه سئل عن القدرية من هم فقال: إنهم الذين يقولون إن الله لا يعلم الشيء قبل كونه، ما روي عنه في تكفيرهم. روى مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك أنه قال: كنت أسير مع عمر بن عبد العزيز فقال: ما رأيك في هؤلاء القدرية؟ فقلت: رأيي أن تستتيبهم، فإن تابوا وإلا عرضتهم على السيف. فقال عمر بن عبد العزيز: وذلك رأيي. قال مالك: وذلك رأيي. عن سعيد بن عبد الجبار قال: سمعت مالك بن أنس يقول: رأيي فيهم أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا قتلوا، يعني القدرية. وقد روي عن مالك أنه سئل عن القدري الذي يستتاب فقال: الذي يقول إن الله عز وجل لم يعلم ما العباد عاملون حتى يعملوا. وقال مروان بن محمد: سألت مالك بن أنس عن تزويج القدري قال: ولعبد مؤمن خير من مشرك. قال ابن وهب: سمعت مالكا يقول لرجل: سألتني أمس عن القدر؟ قال: نعم. قال: إن الله تعالى يقول: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. حقت كلمته ليملأن جهنم منهم، فلا بد من أن يكون ما قال الله تعالى. وقال عبد العزيز بن عبد الله الأويسي: قال مالك بن أنس: ما أضل من كذب بالقدر، لو لم تكن عليهم فيه حجة إلا قوله عز وجل: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، لكفى بها حجة، ما روي عنه في عدم تكفيرهم. قال ابن وهب: سمعت مالك بن أنس يقول: لا يصلى خلف القدرية ولا يحمل عنهم الحديث. قال أشهب: سئل مالك عن القدرية فقال: قوم سوء فلا تجالسوهم. قيل: ولا يصلى خلفهم؟ فقال: نعم. قال مصعب بن عبد الله: سمعت مالك بن أنس يقول: لا يصلى خلف القدرية. وقال ابن القاسم: سألت مالكا عن الصلاة خلف الإمام القدري قال: إن استيقنت فلا تصلي خلفه. قلت: ولا الجمعة؟ قال: ولا الجمعة إن استيقنت. قال: وأرى إن كنت تتقيه وتخافه على نفسك أن تصلي معه وتعيدها ظهرا. قال مالك: وأهل الأهواء مثل أهل القدر. قال: ورأيت مالكا إذا قيل له في إعادة صلاة من صلى خلف أهل البدع يقف ولا يجيب في ذلك. قال ابن وهب وغير واحد: سئل مالك عن خصومة أهل القدر وكلامهم فقال: من كان منهم عارفا بما هو عليه فلا يواضع القول ويخبر بخلافهم ولا يصلى خلفهم ولا أرى أن يناكحوا. وفي رواية: سئل مالك عن مجالسة القدرية وكلامهم فقال: لا تكلمهم ولا تقعد إليهم إلا أن تجلس إليهم تغلظ عليهم. وقلت: إن لنا جيرانا لا أكلمهم ولا أخاصمهم. فقال: لا تجالسهم، عادهم في الله، يقول الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله فلا توادهم. قال: وسئل عن عيادة أهل القدر فقال: لا تعودوهم ولا تحدث عنهم الأحاديث. وفي رواية قال مالك: ما رأيت أهله، يعني أهل القدر، من الناس إلا أهل سخافة عقل وخفة وطيش. وقال ابن القاسم: سئل مالك عن أهل القدر أي يسلم عليهم؟ قال: لا يسلم عليهم. قال ابن القاسم: وكأني رأيته يرى ذلك في أهل الأهواء كلهم ولا يبينه. المبحث الرابع، موقف الإمام مالك من المرجئة. قال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: إن المرجئة أخطأوا وقالوا قولا عظيما، قالوا إن من أحرق الكعبة أو صنع كل شيء فهو مسلم. فقيل لمالك: ما ترى فيهم؟ قال: قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال معن بن عيسى: انصرف مالك بن أنس رضي الله عنه يوما من المسجد فلحقه رجل يقال له أبو الجويرية كان يتهم بالإرجاء، فقال: يا أبا عبد الله اسمع مني شيئا أكلمك به وأحاجك وأخبرك برأيه. فقال له: احذر أن أشهد عليك. قال: والله ما أريد إلا الحق، واسمع، فإن كان صوابا فقل به أو فتكلم. قال: فإن غلبتني؟ قال: اتبعني. قال: فإن غلبتك؟ قال: اتبعتك. قال: فإن جاء رجل فكلمنا فغلبنا؟ قال: اتبعناه. فقال له مالك: يا عبد الله، بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد، وأراك تتنقل من دين إلى دين. قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وفي رواية عن معن بن عيسى قال: إن رجلا بالمدينة يقال له أبو الجويرية يرى بالإرجاء. فقال مالك: لا تناكحوه. المبحث الخامس: حكم الإمام مالك على من قال بخلق القرآن. قال عبد الله بن نافع: قال مالك: من قال القرآن مخلوق يؤدب ويحبس حتى نعلم منه التوبة. وفي رواية عنه قال: كان مالك بن أنس يقول: القرآن كلام الله عز وجل، ويستفضع قول من يقول: القرآن مخلوق. قال مالك: يوجع ضربا ويحبس حتى الموت. وقال سويد بن سعيد: سمعت مالك بن أنس وحماد بن زيد، وذكر أقواما غيرهم، إلى أن قال: وجميع من حملت عنهم من أهل العلم يقولون: القرآن كلام الله تعالى وصفة ذاته غير مخلوق، من قال إنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم. وعن ميمون بن يحيى البكري قال: قال مالك: من قال القرآن مخلوق يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وقال ابن أبي أويس: قال مالك: القرآن كلام الله، وكلام الله من الله، وليس في الله شيء مخلوق. زاد غيره عنه: ومن قال مخلوق فهو كافر، والذي يقف أشد منه، يستتاب وإلا ضربت عنقه. وعن عبد الله بن نافع قال: قلت لمالك بن أنس: إن قوما بالعراق يقولون: القرآن مخلوق. فنتر يده عن يدي فلم يكلمني الظهر ولا العصر ولا المغرب، فلما كان العشاء الآخرة قال لي: يا عبد الله بن نافع، من أين لك هذا الكلام؟ ألقيت في قلبي شيئا هو الكفر، صاحب هذا الكلام يقتل ولا يستتاب. وفي رواية سريج بن النعمان قال: سمعت عبد الله بن نافع الصائغ يقول، فذكر الحكاية، حتى قال مالك: ويلك يا عبد الله، من سألك عن هذه المسألة؟ قلت: رجلان ما أعرفهما. قال: اطلبهما فجئني بهما أو بأحدهما، حتى أركب إلى الأمير فآمره بقتلهما أو حبسهما أو نفيهما. وقال أبو محمد يحيى بن خلف المقرئ: كنت عند مالك بن أنس 68، فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله، ما تقول في من يقول: القرآن مخلوق؟ قال: كافر زنديق، اقتلوه. قال: إنما أحكي كلاما سمعته. قال: لم أسمعه من أحد إلا منك. المبحث السادس: موقف الإمام مالك من السماع عند الصوفية. قال عبد الله بن يوسف: كنا عند مالك بن أنس فقال له رجل من أهل نصيبين: يا أبا عبد الله، عندنا قوم يقال لهم الصوفية يأكلون كثيرا، فإذا أكلوا أخذوا في القصائد ثم يقومون فيرقصون. فقال مالك: هم مجانين؟ فقال له: لا. قال: هم صبيان؟ قال: لا، هم مشايخ عقلاء. قال مالك: ما سمعنا أن أحدا من أهل الإسلام يفعل هكذا. قال الرجل: بل يأكلون ثم يقومون فيرقصون، يلطم بعضهم رأسه وبعضهم وجهه. فضحك مالك وقام إلى منزله. فقال أصحاب مالك للرجل: يا هذا، أدخلت والله مشقة على صاحبنا، لقد جالسناه نيفا 30 سنة فما رأيناه ضحك إلا هذا اليوم. قال إسحاق بن عيسى الطباع: سألت مالكا عما يترخص فيه أهل المدينة من الغناء، فقال: إنما يفعله الفساق. الخاتمة: بعد طول بحث وتتبع لمنهج الإمام مالك رحمه الله في العقيدة، فإني أرى أن منهجه وعقيدته هو منهج السلف الصالح، وعقيدتهم المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإني أوجه الدعوة إلى الإخوة المالكية الذين ينتسبون إلى مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى في الفقه، ويسلكون منهج الأشاعرة في العقيدة المخالف لمنهج السلف والصحيح من عقيدة مالك، ويدعون أن ذلك هو اعتقاد الإمام مالك. أقول لهم: هذه عقيدة الإمام مالك الصحيحة الثابتة الحقة، فما وجه التفريق بين موافقة مالك في الفقه ومخالفته في العقيدة التي هي الأساس؟ وإذا كان هناك التباس فيما بلغهم من عقيدة مالك، فهذا البحث يزيل كل لبس، ويبين بالدليل الواضح الصريح البين أن عقيدة الإمام مالك هي عقيدة السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وعقيدة السلف هي التي يجب أن تكون عقيدة كل مسلم لارتباطها القوي بالكتاب والسنة، ولأنها عقيدة القرون الثلاثة المفضلة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية، وإن الرجوع للحق خير من التمادي في الباطل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ملحق: عقيدة الإمام مالك وغيره من أهل السنة وأئمة الفقه والحديث إجمالا. قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني في كتابه الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ: باب ذكر السنن التي خلافها البدع، وذكر الاقتداء والاتباع، وشيء من فضل الصحابة ومجانبة البدع. الحمد لله الذي شمل الخلق بنعمته، وبعث محمدا صلى الله عليه وسلم في أعقاب المرسلين برحمته بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فهدى الله عز وجل من أحب هداه. بعثه وكانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم به، فقام في العباد بحق الله عليه حتى قبضه الله تعالى إليه حميدا صلوات الله عليه وبركاته، بعد أن أكمل الله به دينه وبلغ رسالة ربه وأوضح كل مشكلة وكشف كل معضلة، وأبقى كتاب الله عز وجل لأمته نورا مبينا، وسنته حصنا حصينا، وأصحابه جيلا متينا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وحذر عليه الصلاة والسلام من الفتن والأهواء والبدع ومن زلة العالم، وقال عليه الصلاة والسلام: لتركبن سنن من كان قبلكم. ووصف عليه الصلاة والسلام الخوارج، فجعلهم ببدعتهم مارقين من الدين، وتتابعت الآثار في الخوارج وفي القدرية والمرجئة والرافضة، فعن هؤلاء تفرقت الأصناف 72 فرقة التي حذر الرسول صلى الله عليه وسلم منها، وذلك أن في أمته من تتفرق عليها. فمما أجمعت عليه الأمة من أمور الديانة ومن السنن التي خلافها بدعة وضلالة، أن الله تبارك اسمه له الأسماء الحسنى والصفات العلى، لم يزل بجميع صفاته وأسمائه له الأسماء الحسنى والصفات العلى، أحاط علما بجميع ما برأ قبل كونه، وفطر الأشياء بإرادته وقوله: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأن كلامه صفة من صفاته، ليس بمخلوق فيبيد، ولا صفة لمخلوق فتبيد. وأن الله عز وجل كلم موسى عليه السلام بذاته وأسمعه كلامه لا كلاما قام في غيره، وأنه يسمع ويرى ويقبض ويبسط، وأن يديه مبسوطتان، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، وأنه يجيء يوم القيامة بعد أن لم يكن جائيا، والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها، فيغفر لمن شاء من المذنبين ويعذب منهم من شاء، ويحب التوابين، ويسخط على من كفر به، ويغضب فلا يقوم شيء لغضبه، وأنه فوق سماواته على عرشه دون أرضه، وأنه في كل مكان بعلمه، وأن لله سبحانه وتعالى كرسيا كما قال عز وجل: وسع كرسيه السماوات والأرض. ومما جاءت به الأحاديث أن الله سبحانه يضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء. قال مجاهد: كانوا يقولون: ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاه. وأن الله سبحانه يراه أولياؤه في المعاد بأبصار وجوههم لا يضامون في رؤيته، كما قال عز وجل في كتابه وعلى لسان نبيه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله سبحانه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله تعالى. والله يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، وأن الجنة والنار قد خلقتا، أعدت الجنة للمتقين والنار للكافرين، لا تفنيان ولا تبيدان. والإيمان بالقدر خيره وشره، وكل ذلك قد قدره ربنا وأحصاه علما، وأن مقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه. تفضل على من أطاعه فوفقه، وحبب الإيمان إليه فيسره له، وشرح له صدره فهداه، ومن يهدي الله فهو المهتد، وخذل من عصاه وكفر به فأسلمه ويسره لذلك فحجبه وأضله، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وكل ينتهي إلى سابق علمه، لا محيص لأحد عنه. وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية نقصا عن حقائق الكمال لا محبطا للإيمان. ولا قول إلا بعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. وأنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب وإن كان كبيرا، ولا يحبط الإيمان غير الشرك بالله، كما قال سبحانه: لئن أشركت ليحبطن عملك. وإن الله تبارك وتعالى لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ولا يسقط شيء من ذلك عن علمه. وإن ملك الموت يقبض الأرواح كلها بإذن الله، كما قال سبحانه: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وأن الخلق ميتون بآجالهم، فأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاء باقية في سجين معذبة إلى يوم الدين. وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأن عذاب القبر حق، وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويضغطون ويبلون، ويثبت الله منطق من أحب تثبيته. وأنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، كما بدأهم يعودون عراة حفاة غرلا. وأن الأجساد التي أطاعت أو عصت هي التي تبعث يوم القيامة لتجازى، والجلود التي كانت في الدنيا هي التي تشهد، والألسنة والأيادي والأرجل هي التي تشهد عليهم يوم القيامة على من تشهد عليه منهم. وتنصب الموازين لوزن أعمال العباد، فأفلح من ثقلت موازينه، وخاب وخسر من خفت موازينه. ويؤتون صحائفهم، فمن أوتي كتابه بيمينه حوسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه بشماله فأولئك يصلون سعيرا. وأن الصراط جسر مورود يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوثقتهم فيها أعمالهم. وأنه يخرج من في قلبه شيء من الإيمان، وأن الشفاعة لأهل الكبائر من المؤمنين، ويخرج من النار بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من أمته بعد أن صاروا حمما، فيطرحون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة. والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده أمته، لا يظمأ من شرب منه، ويذاد عنه من غير وبدل. والإيمان بما جاء من خبر الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات على ما صححته الروايات، وأنه رأى من آيات ربه الكبرى، وبما ثبت من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام وقتله إياه، وبالآيات التي تكون بين يدي الساعة من طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وغير ذلك مما صححت الروايات. ونصدق بما جاءنا عن الله عز وجل في كتابه وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخباره، نوجب العمل بمحكمه، ونقر بنص مشكله ومتشابهه، ونكل ما غاب عنا من حقيقة تفسيره إلى الله سبحانه. الله يعلم تأويل المتشابه من كتابه، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال بعض الناس إن الراسخين يعلمون مشكله، ولكن الأول قول أهل المدينة، وعليه يدل الكتاب. وإن خير القرون قرن الصحابة، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأن أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. وقيل ثم عثمان وعلي رضي الله عنهم، ويكف عن التفضيل بينهما. وروي ذلك عن مالك وعن سفيان وغيره، وقال ما أدركت أحدا أقتدي به يفضل أحدهما على صاحبه ويرى الكف عنهما. وروي عنه القول الأول، وهو قول أهل الحديث. ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر من المهاجرين، ثم من الأنصار، ومن جميع أصحابه على قدر الهجرة والسابقة والفضيلة. وكل من صحبه ولو ساعة أو رآه ولو مرة فهو بذلك أفضل من أفضل التابعين. والكف عن ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بخير ما يذكرون به، وأنهم أحق الناس أن تنشر محاسنهم، ويلتمس لهم أحسن المخارج، ويظن بهم أحسن المذاهب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤذوني في أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال عليه السلام إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. قال أهل العلم لا يذكرون إلا بأحسن ذكر. والسمع والطاعة لآئمة المسلمين، وكل من ولي أمر المسلمين عن رضا أو غلبة فاشتهرت وطأته من بر أو فاجر فلا يخرج عليه جار أو عدل، ونغزو معه العدو، ونحج البيت، ودفع الصدقات إليهم مجزية إذا طلبوها، ونصلي خلفهم الجمعة والعيدين. قاله غير واحد من العلماء. وقال مالك لا يصلى خلف المبتدع منهم إلا أن تخافه على نفسك فتصلي، واختلف في الإعادة. ولا بأس بقتال من دافعك من الخوارج واللصوص من المسلمين وأهل الذمة عن نفسك ومالك. والتسليم للسنن، لا تعارض بالرأي ولا تدافع بقياس. وما تأوله منها السلف الصالح تأولناه، وما عملوا به عملناه، وما تركوه تركناه، ويسعنا أن نمسك عما أمسكوا، ونتبعهم فيما بينوا، ونقتدي بهم فيما استنبطوه ورأوه في الحوادث، ولا نخرج عن جماعتهم فيما اختلفوا فيه أو في تأويله. وكل ما قدمنا ذكره فهو قول أهل